بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع، وهو اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، من تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ما شاء الله ما شاء الله، هذا كما قلنا إيه؟ من عملة أهل الكهف. عملة أهل الكهف اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. منين يبدأ أنت جايب الفلوس ديت؟ تمنين من أي عصر؟ اسم يشرح الصدر، لما تحمل كده في يدك كتابا اسمه مخالفة أصحاب، يعني لو حصل لك حادث وانت معدي مروح، حصل لك حادث واخد بالك حادث سيارة، فنمت بقى على الأرض وفي حضنك الكتاب ده، نيجي يشيلك بكتاب ايه؟ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. من المسائل التي ذكرها الفقهاء والعلماء مسألة إذا حصل حادث ولا نعرف هؤلاء مسلمون ولا غير مسلمين، فهل يا ترى نصلي عليهم ولا ما نصلي عليهم، نجرح كم عليهم أحكام المسلمين ولا ما نجري؟ فالبعض يقول نرجع في ذلك إلى الدار، إذا كنا في دار إسلام يبقى الأصل الإسلام، وإذا كنا في دار كفر يبقى الأصل إيه؟ الكفر. طب إذا كان في الدار من هؤلاء ومن هؤلاء، البعض يقول نشوف نرفع عن عورته، إذا كان يختتن مختتنا يبقى هذا مسلم، وإذا كان غير مختتن يبقى هذا، يعني فروع كثيرة تكلم عنها الفقهاء إذا حصل إيه؟ حادث واختلط الناس فيه. طب إذا حصل حادث واختلط الناس فيه وأنت معك اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ها؟ يرفع عن عورتك لينظر أنت مختتن ولا لا، أنت في دار إيه؟ لا. هكذا تلقى الله سبحانه وتعالى في دار أو في محشر أو في أرض تختلط بها الأمم كلها، المسلمون والنصارى واليهود والمجوس، كل هؤلاء سوف يكون في ساحة واحدة. ما الذي يميزك؟ كتابك، تنطق تعالى أنت في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل. ليه؟ لأنك مميز بهذا، لأن في تميز يحصل بي إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. انتبه لهذا الاستنباط، في تميز يحصل بإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، هذا تميز لعموم الأمة، أمة الإجابة التي صلت. طيب، ثم نأتي بعد ذلك نحتاج إلى تميز آخر اللي هو يتحكم فيه بقى، هيتحكم في أصول السنة الحميدي، تحكم في اصول اعتقاد السنه الذكائي، تحكم في الخلال، تحكم في اللي هو بقى اللي هو يا ربي امتي يا رب اصيحابي، يبقى ده معروفين هم مخصوصون هم، ها؟ اريدهم يشربوا، لا انك لا تدري ماذا احدث بعدك. هنا بقى التميز يكون التميز ايه؟ الخاص او الاخص لهذا الخاص، فان هؤلاء الذين سيشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لم يخرجوا عن شرعته عن سنته بابتداع في الدين يفضي إلى حرمانهم من أن يشربوا من يد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التميز الذي به تكون مع النبي في على حوضه، التميز الذي يكون تكون به مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، هذا التميز إنما يحصل إيه؟ إنما يحصل بقى بمثل هذا، بمنهج أهل السنة والإيه والجماعة بأفراد هذه الكتب. قال رحمه الله تعالى أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام، واعلم أن في كتاب الله من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه كثير، مثل قوله لما ذكر ما فعله بأهل الكتاب من المثلات فاعتبروا يا أولي الأبصار. خلي بالك واعلم أن في كتاب الله من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوا كثير. وهذا الذي قلناه لما قلنا لكم بأنه حينما يستدل بقصص الأنبياء والقصص السابق من هذه لهذه الأمة بما يحصل من مسالك، بما يحصل من أمور، إنما ذكر الله تبارك وتعالى هذا القصص السابق عبرة. يعني لا ينبغي حين يستدل لك بما فعل صالح مع قومه، بما فعل نوح مع قومه، تقول نحن من أمة النبي لسنا من أمة نوح أو صالح، أو قصة أصحاب الكهف أو قصة أصحاب الأخدود أو غير ذلك من القصص الوارد في القرآن والسنة أو قصة الغلام أو إلى آخره. فلا ينبغي أن تقول هؤلاء كانوا في قوم ونحن في قوم الآن آخرين، ولا ينبغي أن نقتدي بهم. نقول إذا بطل الاقتداء بهم في المعاني التي من أجلها ساق الله تبارك وتعالى قصصهم، إذن كان ما في القرآن من هذا القصص عبثا. والله عز وجل يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ده ليس عبرة لعموم الناس إنما للخواص. إذن إنما ساق الله تبارك على هذا القصص لعبر خاصة ومعاني دقيقة، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وهدى ورحمة القوم المؤمنون. وبالتالي إذا صحت قاعدتك بطل كثير من الشريعة. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائي مساجد، يبقى الحمد لله لم يلعننا إذ نتخذ القبور مساجد، إنما لعن اليهود والنصارى. هل يقال هذا؟ لا، إنما لعن الله اليهود والنصارى نتيجة مخالفة لما بلغك النبي إياها أراد من وراء هذا إيه؟ أن يحذرك مما صنعوا. ولهذا قالت عائشة يحذر ما صنعوا. وهذه قاعدة من أنفس القواعد أيضا، قاعدة نفيسة جدا، ألا وهي الاعتبار بالأمم الماضية في المعاني التي أراد الله عز وجل سرد قصصهم من أجلها، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم سرد القصة من أجلها. خلاص. طيب، وعليه احنا نيجي نستدل بقصة الغلام في الثبات على الدعوة وفي الثبات على التوحيد وفي الدعوة وكذا وكذا وكذا، وأن الله عز وجل هو الذي يأتي بالخير ويأتي بالفتوحات ويأتي بكذا. هذا غلام ما عنده حزب، هذا غلام ما عنده مجتمع أصلا حتى ممكن يجيبه داخل الحزب، ما عنده مجتمع خالص، ومع ذلك مكن الله. يقولك طيب كويس يا عم الشيخ، صح كده. طيب احنا بقى بنستدل بهذا الغلام على قتل النفس، ولما جينا نقول لكم كده انت القاعدة اصلتها الان واستدللت بقصة الغلام على اللي انت عاوزه بس، لكن لما جينا نقول لك ان هذا ايضا يستدل به على جواز قتل المسلم لنفسه وعليه تبقى العمليات اللي هي تفجيرات هذه اللي بيفجر واحد نفسه تبقى عملية جائزة بناء على هذا، نقول له ايه موضع الاستشهاد؟ يقول موضع الاستشهاد ان هذا الغلام قتل نفسه وعليه. فلماذا استدللت بما تريد أنت من القصة هنا ورددت ما نستدل أيضا به من القصة؟ فأنت الآن انتصرت علينا في مسألة أن تكون الأحزاب والدخول في الحياة السياسية سيحصل التمكين، انتصرت علينا باستدلالك أن ده مش يحصل بالتمكين، التمكين يحصل بتمكين دين الله من نفسك أولا وعلى أرضك ثانية، سيحصل هذا التمكين بدليل قصة الغلام، وأنا فعلا رجعت إلى هذا. لكن كما استدللت علي وأبطلت قاعدتي الحزبية والسياسية بهذا، أنا أستدل عليك ببطلان أيضا فتواك في عدم جواز تفجير المسلم لنفسه إذا دعت المصلحة لذلك. نقول كالآتي، انتبهوا معنا طريقة المناقشة، نقول كالآتي: أما استدلالي عليك ببطلان الحزبية من القصة إنما كان استدلالا باستشهاد لا بأصل، فإن الأصل عندي لا يمكن دفعه وهو النصوص المصرحة الخاصة في المسألة. ولا تكونوا من المشكلة من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا دعوها فإنها منتنة، أبي دعوة الجلية وأنا بين أظهركم، أهل السنة والجماعة جماعة واحدة كلها في النار إلا واحد. فاستدلالي هنا استدلال مستشهد وليس استدلال بأصل فالأصل عندي، ولكن إنما ذكرت ذلك من باب تكثير الاستدلال. هذه واحدة. الأمر الثاني أنني حينما استدللت عليك بهذا ما أمكنك دفع ذلك لكون الأصول عندنا واضحة موجودة في المسألة بخصوصها من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، ثلاثة، أن العلماء أنني لما قلت لك بهذا وأنت قلت تلك فتواك ليست فتوايا، إنما هذا هو منهج أهل السنة والجماعة وليس فتوى شخص. فهل يا ترى عندك ما تعارض به استدلال على القصة في هذا البند؟ لا، كده أصبت، جزاك الله خيرا شيخ، واتضح فعلا أنك إنما استدللت بهذا مستشهدا على أصل مقرر وعلي أهل السنة والجماعة ولا يمكن دفعه، فجزاك الله خيرا. هل لك بقى أن تنتقل إلى الشق الآخر، وهو أنك أنني استدللت عليك بنفسي المسألة؟ نقول طيب رد علي ما قلته لك، رد علي ما قلت لك حذو القدرة بالقدرة. أنا ماذا قلت لك أولا يا زغبي؟ إننا استدللت بالأصول. طيب، فهل قتل المسلم لنفسه، هل قتل المسلم لنفسه أصل عندنا في الدين؟ استدل بالأصول يلا، أنا استدللت لك بالأصول، استدل يلا بالأصول. ده هي ولا تقتلوا أنفسكم، مش وقتلوا أنفسكم. ومن قتل نفسه من قتل نفسه، أيوه. لا، ما فيش في الأصول ده، هو دي الأصل، هذا هو الأصل. نقول لك اختلف المسألة ولا الآن اختلفت المسألة؟ طيب، يبقى الأصل غير، الأصل يخالف. نيجي بقى ننتقل الثانية، هل يصح بقى الاستشهاد على الأصل المخالف؟ لا. ما نقول إيه؟ أقول إيه؟ أنا كنت درس في أصول مسألة بقى شرع من قبلنا، يبقى هي دي يا شيخ؟ أيوة، يبقى هي دي، يبقى دي مما هو مختص به مش إحنا. طيب، تلاتة، هذا القول أصلا إنما ما أحببت أن أصدمك من أوله، هذا القول على اعتبار أن الغلام قتل نفسه، لكن الغلام لم يقتل نفسه. ده هذا بيقول انك لست بالقاتل. ايوه، لست بقاتلي، مش لست قاتل نفسي، بس انا ما حبيتش افجعك من الاول، احنا خدناك بس واحده واحده كده، اصل احنا يعني المساله واسعه قوي عندي، فاحنا مش مضطرين يعني ان احنا حتى يعني نجيب هي مراحل. ده خلي بالك المساله مش قتل النفس، واللي انت دلوقتي عايز تدل عليه ايه؟ قتل النفس، ده فجر نفسه. طب هي تفرق كده ازاي يا شيخ؟ تفرق ما بين السماء والارض، لان احنا عندنا الفرع، احنا بنحقه باصل لابد ان يشترك معه في الايه؟ في الصوره نفسها. ده قاتل لنفسه وده قاتل لغيره. لكن ممكن نلاقي لك بقى مساله عندنا اسمها مساله الانغماس. الانغماس ان ينغمس في العدو ليفتح ليقاتل وقد يقتل، والغالب بيبقى الهلكه اصلا. ايوه، خلاص ماشي، خلينا في الانغماس زيت، يبقى صح كده الايه؟ نخلينا في الانغماس. طيب الانغماس هيختلف عن صورتك دي، يبقى المسألة ديت ليس لها الأصل في الشرع، ولا يصح الاعتبار بالاستشهاد، ولا يصح الايه؟ يبقى خلاص هنطلع من مسألة قتل النفس، هنطلع من مسألة قتل النفس ولا مش هنطلع؟ ايوه نطلع بقى. يبقى خلاص فعلا بالأصل والفرع وكل شيء لا يصح الاستشهاد على قتل النفس. طيب يا شيخ، اذا عايز تقول لنا دلوقتي ان العسكري او الجندي او كذا لما ينغمس في العدو يطلع يقوم ماسك بندقيه ورايح في وسط اليهود وضربهم عشان هم يقتلوه كده وخلاص وتوكل على الله، يبقى دي المساله صح؟ يبقى هم اللي قتلوا دلوقتي. نقول في هذا الباب انهم يقتلوه دعا، لكن خلي بالك ايضا الغماس له صوره. اللي انت بتعمله ده مش انغماس، ده القاء باليد للتهلكه بدون فائده. هو لسه كلام انها تحط شروط الانغماس؟ طبعا. ايه شروط الانغماس؟ انها تبقى فيه اولا انت بتنطلق من جماعه المسلمين، بحيث لما يحصل رد في جماعه المسلمين هيقفوا لك كما ذكر شيخ الاسلام. اثنين، ان مصلحه تتحقق بذلك. حصن مش هيفتح لما ترمي نفسك، ثغرة مش هتفتح لما تدخل، انما انت مش رايح عشان يقتلوني بقى عشان ابقى شهيد بدون فائدة، لان انغماس هيحدث نكاية ويحدث كذا، انما انت الان لا، مش هحسب بفعلك هذا. يبقى الانغماس لابد ان يكون بايه؟ بشروطي وضوابطي ايضا. وعليه يبقى هنا الاستشهاد بقصة اصحابي، بقصة هذا الغلام، انما ارادت شارع الاستشهاد به على مناط معين، هذا المناط شرطه الا يخالف الاصول الشرعية. انت هذا اعتبار مهم جدا في الاعتبار ايضا بقصص الامم الماضية او الوقوف عند احوال الامم الماضية، ومن اجل هذا نوي عن مشابهة الامم الماضية فيما اختصوا فيه ولو لم تكن على دينهم ولو لم تع المعنى في ذلك وتشاركهم فيه. فحينما تطلع الشمس الان وجئت تصلي نهيناك نظرا لمشابهة المشركين، فإن قلت لكنهم كانوا يفعلون ذلك فيتمثل الشيطان كذا وكذا، وهذا ليس عندي ولا أريده ولا يخطر لي على بال، نقول لكنك منهي عن هذه المشابهة حتى لا تكون مثلا. ولو كنت وعليه نهيت أن تذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، ونهيت أن تجلس في مكان يعصى فيه الله وأنت جالس ولو لم تكن عاصيا لله، قد نزل عليكم الكتاب إذا سمعتم كذا، خد بالك، فضلا عن أن تكون في مكان تضع لجنة تأسيسية لتكون مثله وتفعل فعلهم وتنحى منحى. كل اللي باقي عندك حاجة واحدة بس، إني اللحية موجود، ولعل بمرور الزمان هتطلع حلق اللحية لمصلحة الدعم كما كانت في قوم لا زالوا عليها الى الان، بس هو ده المسألة. والا لو انت حلقت لحيتك ايه الفرق؟ ممكن تجيب لي فرق؟ انا سلف خلال ده كان زمان بقى، احنا انتهت المسألة دي بقى. قال ما هو اللحية بس، هي اللحية فقط، لكن لو شلت اللحية خلاص بقينا زي بعض، كل الدنيا بقى زي بعض. يبقى اذا هذا ملحظ مهم جدا يا اخوان، ودي قواعد ارجو ان احنا ننتبه اليها حال تصور المسائل. فشيخ الاسلام يقول: واعلم أن في كتاب الله من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعله كثير، مثل القول لما ذكر ما فعله بها الكتاب من المثلات: فاعتبروا يا أولي الأبصار. لولا إيه موضوع الشاهد هنا يا أخوان؟ دي آية جميلة جدا، فاعتبروا يا الأبصار. على فكرة فاعتبروا يا أولي الأبصار من الآيات القوية التي تستدل بها على صحة القياس في الشريعة. صحة القياس إيه؟ لأن الاعتبار ما يكون إلا بهذا، ودي من أدلة العلماء في القياس. ها؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهذا الاعتبار لا يكون إلا بتفقد الفرع مع الأصل. طيب فاعتبروا يا أولي الأبصار، لو لم يكن ما حصل للأمم محل اعتبار لنا لما وجه الله إلينا الخطاب فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني ألا تكونوا مثلهم فيحيق بكم ما حق بهم. طيب وقول الله تعالى: قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وأمثال ذلك، ومنهم ما يدل على مقصودنا ومنهم ما فيه إشارة وتتميم للمقصود. يا سلام، منهم ما يدل على مقصودنا يعني صراحة، ومنهم ما فيه إشارة وتتميم المقصود يعني من باب الاعتبار والاستشهاد، زي ما احنا قلنا في قصة الغلام، منها لا يدل صراحة ومنها لا يدل بالاستشهاد. عشان كده احنا بنقول لما احنا بنستدل بهذا على الحزبيه، على بطانه الحزبيه، لا نستدل به الا من باب الاشاره، والا عندنا النص عندنا النص الخاص، والنص الخاص لما يكون عندنا يخلينا بقى نبرطع في الكون ونبرطع في في الاستشهاد بقى بقصه من هنا وقصه من هنا، وهتقول كتب السنة زي عملة أهل الكهف، أنت براحتك بقى، ما أنت عندك الأصل مستريح، راجل مستريح براحتك، خد بالك. غيرك إيه بقى؟ غيرك عمال يشوف أي حاجة حتى لو من اليهود يجيبها، النبي وقف جنازة، وقف لجنازة اليهودي يبقى ده دليل على وقوف دقيقة حداد. شوف الفرق بينك وبينه؟ طبعا الفرق بينك وبينه ما أتى من فراغ، ما أتى من فراغ، مات من فراغ. زي واحد ما عندوش في بيت الشاي وبعدين جاله ضيف، الكوباية الشاي نفسها هجيبها منين؟ واخد بالك الكوباية الشاي، ما هو الشاي ده عايز فلوس، والسكر عايز فلوس، والغاز اللي يعمل بيه، والبوتاجاز نفسه عايز فلوس. ما عندوش يا مسكين يعمل ايه؟ تقول له معلش والله اصل الميه قطعه، كذب، ما هو ما اصل الميه موجوده، والله العظيم احنا كان نفسي كان عندنا نفسي اعمل لك كوبايه شاي، هو ما عندوش شاي، يبقى انت كذبت، وبس اصل الميه قطعه، هي مش قطعه، خد بالك هتقعد تكذب، ما انت عايز تبرر مشكلتك بقى، انه عارف المشكله، انه عارف تعرف انت قلت انا ما انا والله فقير، انا والله ما عندي حياه، هيقول لك ايه بقى؟ جزاك الله خير، استقبلك بس ليا، صدقك معايا ده يكفي والله، جزاك الله خير. انك تقول انا جاهل عايز اتعلم، جزاك الله خير، جزاك الله خير. ايه اللي انت عاوزه؟ مش لاقي فلوس مواصلات، خد فلوس مواصلات. ايه كمان؟ مش لاقي كتاب، خد كتاب. انما انما ان انت تقول لا ده مفيش في الشرع، ده مفيش بداية، لا ده مش المنع عشان تبرر للمشكله، انتوا واخدين بالكم؟ ايوه. لكن لما انت بقى يكون انت عندك ايه؟ تشرب ايه؟ انا عندي ينسون، لا ينسون ايه؟ في ينسون عامله انا في بفتله، وفي ينسون فرط، وفي ينسون وفي كتانة بقى، كان في ما انت بقى براحتك بتبرطع عندك زي ما انت عاوز، يعني داخل الينسون نفسه، مش بقى ينسون ولا شاي ولا سحلب ولا كركريه ولا حبه، لا انت داخل الينسون نفسك براحتك. طب تشربه ساخن ولا تشربه ايه بارد؟ واخد بالك؟ طب قبل بقى الاكل ولا بعد الاكل؟ ما انت عندك الاكل وعندك وعندك كل حاجه، هذا هو الفارق الجوهري. فانت مش مضطر لا تكذب ولا مضطر انك انت تلبث ولا تضلل ولا شيء، براحتك. فاعتبروا يا ايه يا اولي الابصار. ثم متى كان المقصود بيانا ان مخالفتهم في عامه امورهم اصلح لنا، فجميع الايات داله على ذلك. وان كان المقصود ان مخالفتهم واجبه علينا، فهذا انما يدل عليه بعض الايات دون بعض، ونحن ذكرنا ما يدل على مخالفتهم مشروع في الجمله، اذ كان هو المقصود هنا. خلي بالك دي معنى هنا دقيق، انتبه له، معنى دقيق. ثم متى كان المقصود بيان ان مخالفتهم في عامه امورهم اصلح لنا، يعني ان احنا نديك اصل عام اللي هو مخالفه هؤلاء في عامه امورهم، هذا افضل لنا، سواء ورد نص خاص ولا ما ورد، لا تكن مثل هؤلاء. فهنا جميع الايات داله على ذلك. خلي بالك، يعني اذا اردنا المخالفه العامه فجميع الايات تدل على انه لا تسلك سبيل هؤلاء. طيب، وان كان المقصود ان مخالفتهم واجبه علينا من باب بقى الوجوب، لا يبقى انا عايز دليل يدل على الوجوب في المساله ديت ان انا اخالفهم فيه، لهذا انما يدل عليه بعض الايات دون بعض. يا سلام يا سلام، خلي بالك انتوا، انتوا على فكره ما انتوش واخدين بالكم القاعده هنا، انتبهوا انتبهوا. لما انا اقول لك خالف الناس ديت، خالف اليهود والنصارى في مسلكهم العام، تقول لي ماشي جزاك الله خير، دوت انا مش واجب عليا في كل فرد من الافراد. انت اديت لي هنا الدلاله على المسلك الافضل، ها، المشروعيه العامه. لكن لما تيجي تقول لي انت لابس ديت، لا يجب عليك الا تلبس هذا، ليه؟ لان ده من اهل الكتاب، انت هنا مشابه، نقول اديني بقى الدليل الدال على الوجوب ده، لو هتوجب علي المخالفه يبقى تديني هذا الدليل الخاص. لكن لما تقول لي، لما تقول مثلا ما تشبهش الناس دول، تسيبك منهم ما تروحش معاهم، هو هيجي ورا من ورا اليهود والنصارى، ايه؟ لا تروح ولا تركب ولا ده اسمه دليل، ما صح، انا فعلا هيجي لي منهم ايه؟ انا فعلا حتى لو الامر مباح الان، لو انا مشيت معاهم شيئا فشيئا هيصل الى المحظور، فخلاص يبقى ايه معي؟ يبقى اذا ايه القاعده هنا يا اخواني اللي احنا استفدناها؟ ها؟ المخالفه العامه ايوه، المخالفه العامه تدل عليها كل الايات، اللي احنا بنسميها بقى كل الايات، تسميها المقاصد العامه الشريعه، تسميها الاصول العامه، تسميها كذا، ماشي. طيب، لكن هنيجي نوجب نقول الدليل الخاص، يبقى دل عليها بعض الايات دون ايه؟ دون بعض.
وأما تمييز دلالة الوجوب أو الواجب عن غيرها وتمييز الواجب عن غيره فليس هو الغرض هنا. أما تمييز دلالة الواجب الوجوب أو الواجب يقول هنا في سقطت كلمة أو الواجب. أما تمييز دلالة الوجوب أو الواجب عن غيره طبعا احنا عند الأصوليين بيختلف طبعا وجوب عن الواجب، لكن هل هو مراد شيخ الإسلام هنا أو أنه من باب التنوع؟ لأن طبعا احنا عندنا الوجوب غير الواجب، الوجوب يتقر عليك بكذا كذا كذا كذا، فإذا وجد هذا وجب عليك كذا، زي الزكاة وجوب الزكاة تحصل شروط النصاب وحلو كذا وكذا، إذا عندك الشروط وجب عليك الزكاة، يبقى الوجب عليك كذا بحصول الوجوب بالشروط، وجب عليك بقى تخرج ربع العشر، وجب عليك تخرج نصف العشر، إذا إيه؟ إذا حصل وجوب. طب الوجوب يحصل بإيه؟ بتحصيل إيه؟ الشروط. طيب ما لا يتم الواجب إلا بفواجب، ولا ما لا يتم الوجوب إلا بفواجب؟ ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، ما لا يتم الوجوب إلا بفواجب. لا، إيه الفرق بين المسألتين؟ لو أنا قلت ما لا يتم الوجوب إلا به فواجب، يبقى يجب علي تحصيل النصاب لتجب علي الزكاة، يجب علي تحصيل القدرة ليجب علي الجهاد، ودي بقى تكليف بلا مقدور. إنما لا يتم الواجب إلا بفواجب، خلاص أنا عندي الوجوب هطلع الربع دلوقتي ربع العشر، يجب علي الكيل أو الوزن اللي أعرف ربع العشر من نص العشر، لأن لا يتم الواجب إلا به. ها؟ لا يتم الواجب به، الواجب ده هأديه ازاي؟ بمواصلة تبقى واجب في ولهذا يجب علي الآن أن نأتي المسجد ده، يجب علي أن نأتي، أنا عندي قدرة أجي بقى بأي وسيلة، المهم وسيلة الواجب واجب، وسيلة المسحب مسحب، وهكذا. يبقى ما الفرق بين القاعدتين؟ ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، أو ما يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما الفرق بين القاعدتين؟ قول يا عصا. بلاش الوضوء أصلاً، أنت أخلك في مسألة أصولية تانية، لأن هم شرطهم في القاعدة يقول لك إيه؟ بشرط أن يكون الواجب مستقلاً، يعني ما يكونش نفس الواجب دل عليه الدليل، يعني هم يقولوا كده. لكن مثلاً زي وسيلة الوضوء وتحصيل المية كذا، نعم، الستر بالثياب في الصلاة، طيب، وإنما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ليه؟ لأنه يبقى التكليف بلا إيه؟ بلا إيه؟ يعني مسألة إنني واجب علينا إن إحنا نعيد الخلافة، ينفع؟ دلوقتي الخلافة دي مش هتعود إلا بواحد انت أربعة، طيب، يجب علي الآن إنني أعيد الخلافة، هذا واجب علي الآن. طيب هل هذا واجب في مقدوري؟ هذا ليس في مقدوري، وعليه يجب بقى علي الآن إن أنا أخرج على السلاطين وإن أنا أفعل وإن أنا أسوي حتى أجيب السلطان الذي وأدخل البرلمانات وأدخل الدستور من أجل إعادة الخلافة، هل إعادة الخلافة واجب علي؟ وبالتالي إذا لم أفعل ذلك أكون أثما؟ يبقى إعادة ملك الأندلس واجب علينا، وبالتالي جميع العلماء وجميع أهل الأرض آثمون من الأندلس إلى الآن، لأنه الأندلس كانت معنا وأخذت، يبقى واجب علينا هذا الوجوب لإعادة الخلافة، وده الكلمة اللي بندن عليها الحزبيون دايما، ودي بوابة ايه العمل الجماعي عندهم او تشريع او مشروعية الجماعات الاسلامية. لان يقول لك ايه هي مشروعات لإعادة الخلاف، وبالتالي يجب عليك الانضمام من لكي ايه تدخل في باب إعادة الخلاف. طيب فضلا بقى ان انت طبعا هتعيد الخلافة بمعاصي او طاعات، لكن احنا بنتكلم في المقدور وعدم، يبقى دي زي بالضبط ايه أنصبة الزكاة. إنما الخلافة يأتي بها الله سبحانه وتعالى إذا ما قام المسلمون بما أوجب الله عز وجل. يبقى أنا أقوم بما يجب علي ديانة في اعتقادي، في معاملتي، في عبادتي، في معاملتي، ومسألة وهذه المسألة الأخرى تكون على حسب إيه؟ إذا رأى الله سبحانه وتعالى في الناس أهلية لذلك رزقهم هذا، إن الله لا يغير من قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وسنذكر إن شاء الله تعالى يقول: وأما تمييز دلالة الوجوب أو الواجب عن غيره، وتمييز الواجب عن غيره فليس هو الغرض هنا. وما الغرض إيه؟ وما الغرض إيه؟ الغرض مجانبة هؤلاء، مجانبة إيه؟ هؤلاء. وسنذكر إن شاء الله تعالى أن مشابهتهم في أعيادهم من الأمور المحرمة، فإنه هو المسألة المقصودة بعينها، وسائر المسائل إنما جلبها تقرير أو جلبها تقرير القاعدة الكلية العظيمة العظيمة المنفعة، وسائر المسائل إنما إيه جلبها تقرير القاعدة الكلية العظيمة المنفعة، اللي هو النهي عن الإيه عن المشابهة ومضار هذه المشابهة، وأن الأمر في الأعياد وفي غير الأعياد. يبقى إذن سنذكر أن مشابهة في عديد من أمور المحرم، خلاص انتهى الكتاب. الشيخ عايز يوصل لك بعد مجلدين إلى أنه إيه أن مشابهتهم في أعيادهم من الأمور المحرمة بس. هذه الخلاصة. زي ما ابن تيمية لما احنا درسنا رسالته اللي هي أن ما في حرف زائد في القرآن، خلاص في الدور هو حط لك في أول صفح قال لك إنه ما في حرف زائد في القرآن، خلاص إذا نغلق الرسالة. لا، كيف إنه ما في حرف زائد في القرآن؟ وما هو الرد على ما يمكن أن يستدل به على إنه في حرف زائد في القرآن؟ وروعة بقى وروعة الآيات والنصوص اللي أنت بتستدل بها على إنه في حرف زائد في القرآن، لتعلم أن المعاني المتعلقة بهذا معانية عظيمة. ولهذا رأيت في الرسالة علما غزيرا جدا من ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتأصيلا واستمتاعا بالقرآن فيما تظن أنه من الحروف الزائدة، وهو إنما إنما هو من جهة المعنى قد أضاف رصيدا عظيما في هذا، كما قال سبحانه وتعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وزينك تقول ليه ما قالش تلك عشرة كاملة وتنتهي المسألة وسبعة وثلاثة وخلافه وهكذا، ولماذا ذكر هذا؟ فنفس المسألة هنا يقول إن مشابهتهم في عديد من أمور المحرم. هنا انتهى حكم الكتاب، لكن لما كان مقصود الشيخ أعظم من ذلك قال إيه؟ فإن ذلك هو المسألة مقصودة، ولكن بعينه وسائر المسائل إنما جلبها تقرير. ودي المهم يا أخواني، القاعدة الكلية العظيمة المنفعة، يبقى مهم جدا إنسان يفهم المناط بحيث أنه يعدي الكلام لكل إيه لكل شيء. زي مثلا يجي واحد من من طلاب، يعني واحد بيتصل عليه امبارح يقول: يا شيخ، واحد من بعيد من منوفية مش عارف هو منين، يعني يا شيخ الله يبارك فيك، ببعض الحزبين بيقول يعني فتوى ابن عثيمين في دخول بتاع ده اسمه الكويت دولة. قلت له: والله ما يمكن اجيبه، بارك الله فيك، ادخل على الموقع الله يهديك، السلام عليكم. هجيب ايه؟ هنفضل ناحي طول عمرنا، هنفضل طول عمرنا بقى لنا 7 شهور عمالين نقول ابن عثيمين وابن باز وابن عثيمين وابن باز وابن عثيمين، ولسه جاي تقول لي خد بالك اصحى يعني ما مش كل بقى واحد يعني وتقرب ابن عثيمين وابن باز. طب اقدر جاب لك بكره بقى الحيدان، ما خلاص بقى ولا حيدان وابن باز والعثيمين طبقه واحده. طب والحيدان في شيخ فتوى جديده للحيدان، في فتوى جديده للرشحي، ما خلاص ما القاعده واحده، ما تحتاجش بقى شيخ، انت بقى رد على طول بالك، لان تقرير المسائل تقرير القاعده يغنيك عن كثره الايه الفروع. وقال الله عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله لهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون. الم ياتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمتفكات اتتهم رسلهم بالبينات الى اخر الايات وذكر فيها ايضا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. بين سبحانه انظر بقى ليه جاب المنافقين آيات النفاق ثم أردفها كالذين من قبلكم ثم أتى بآيات المؤمنين. بيّن سبحانه وتعالى في هذه الآيات أخلاق المنافقين وصفاتهم وأخلاق المؤمنين وصفاتهم، وكلا الفريقين مظهر للإسلام، ووعد المنافقين المظهرين للإسلام مع هذه الأخلاق والكافرين المظهرين للكفر نار جهنم، وأمر نبيه بجهاد الطائفتين فقال يا أيها النبي جاهد الكفار فقط والمنافقين المظهرين للإسلام واغلظ عليه. يا الله يا للروعة، خلي بالك خلي بالك، هو هنا لم يشفع للمنافقين يا إخوان، لم يشفع للمنافقين إظهار الإسلام، هو بيّن صفاتهم لتحذر، وبيّن الكافرين بيان الصفات، لكن لما جاء الحكم قال ايه؟ وعد الله ايه؟ شوف الأول، وعد الله ايه؟ وعد الله المنافقين والكفار. طب الآيات في النفاق، الآيات في المنافقين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، لكن لما جاء العقيبة قال ايه؟ وعد الله والكفار، لأن الحكم واحد ولا يشفع لك الظاهر، لا يشفع لك الايه؟ الظاهر. وبين أخلاق المؤمنين وأن المؤمنين بعضهم ايه؟ أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، والنتيجة أن هؤلاء لهم إن شاء الله الفردوس الأعلى ولهم ولهم. طيب في الحكم بين أنهم واحد الكفار المنافقون نار جهنم، والجهاد بينا انهم واحد جاهد الكفار والمنافقين. يعني ممكن واحد يجاهد من يظهر الاسلام؟ اه ازاي من يظهر الاسلام طبعا يجاهد، ويظهر البدع يجاهد، فهذا جهاد بالحجه والايه والبيان. ومنذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وهاجر الى المدينه صار الناس ثلاثه اصناف، مؤمن ومنافق وكافر. طيب مؤمن منافق كافر، هل ممكن ارجعهم الى طائفتين؟ مؤمن وكافر باعتبار ايه؟ باعتبار الحكم في الاخره، وباعتبار الامر بالجهاد. اما امر الدنيا باعتبار الدنيا فمن أظهر الإسلام عملناه بها، وبالتالي يمكن أن نجعلهم قسمين أيضا مسلم وكافر باعتبار أحكام الإيه؟ الدنيا. يبقى المنافقون لهم تتباعد أحكامهم، فمن جهة حكم الدنيا سوف يكون لهم حكم، ومن جهة حكم الآخرة سوف يكون لهم حكم، هذا ما لم يظهروا ناقضا للظاهر. فإن أظهروا ناقضا للظاهر كانوا مع الكفار حكما في الدنيا وفي الآخرة. فأما الكافر وهو المظهر للكفر فأمره بين، وإنما الغرض هنا متعلق بصفات المنافقين المذكورة في الكتاب والسنة، فإنها هي التي تخاف على أهل القبلة. نعم، فوصف الله سبحانه المنافقين من بعضهم من بعض، يعني هو بيقول هنا إيه، لما جاء عند المنافقين أوضح الصفات، لكن لما جاء عند الكافرين ها اكتفي بالكفر. ليه يا أخوان؟ لأن الكفر ظاهر، مش محتاج تقول صفات الكافرين إيه، إنما المنافقون صفات المنافقون إيه؟ عشان تحذر صفاتهم، لأن أمرهم خفي. وقال في المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وذلك لأن المنافقين تشابهت قلوبهم وأعمالهم. شوفوا الدخول في الموضوع. يبقى هنا لماذا دول أولياء هؤلاء أو من بعض ودول أولياء بعض؟ ليه؟ تشابهت قلوبهم وأعمالهم. أربع من كنا فيه، ثلاث من كنا فيه، وهم مع ذلك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فليست قلوبهم متوادة متوالية إلا ما دام الغرض الذي يؤمونه مشتركا بينهم، ثم يتخلى بعضهم عن بعض بعد انتخابات المرحلة الأولى. من يعطي صوته لأخوانه وسنة فهو خائن لدينه والتزام، بخلاف المؤمن فإنه يحب المؤمن وينصر بظاهر الغيب وإن تناءت بهم الديار وتباعد الزمان. يا الله، يعني لما بنشوف احنا اليهود مع بعض والنصارى دول خلي بالك دي في الظاهر، لكن دول قلوبهم شتى، حتى اليهود قلوبهم شتى. ولما نرى الأحزاب بيقولوا ايد واحدة، لا دي سيبك منها، دي مش ايد واحدة، دي ايد واحدة في الظاهر، لكن القلوب شتى. كأن يا شيخ اللي في الميادين دول لما احنا كنا شايفينهم يوم 25 يناير كل ده معقولة قلوب شتى؟ والله، ويتنحروا ويفترقوا، وبالتالي انتظرت فوجدت ايه، فوجدت ده يحارب ده وده يجاهد ده وده يعمل ده وده يسفي ده وده يعمل ده. القلوب لا يحصل اتفاق ظاهرا وباطنا الا اذا تشابهت القلوب والاعمال. خد بالك، تشابهت القلوب والايه والاعمال، يبقى احنا كده طبقه واحده. فاذا طالما الغرض الذي يؤمونه مشتركا بينهم، خلي بالك، طالما الغرض مشترك، عاوزين نسقط رئيس، جميع طوائف أهل البدع لازم تقف في الميدان، لأن زي ما قال أبو قلابة كما روى الدارمي بسند حسن، قال وإيه، أما أهل البدع، أما أهل البدع والأهواء وإن اختلفت مقالتهم إلا أنهم يشتركون في السيف. لما تيجي عند قضية السيف، عند قضية الحاكم، تجد كله مع بعض. ولهذا ما استغربش اللي كان بيقول سلفي نزل، ليه؟ مش سلفي صح، لو هذا لو كان سلفيا صحيح فيأبى الله عز وجل إلى أن يظهر. لهذا لما نأتي عند قضية السيف نجد الجميع يدا واحدة، عشان كده كان وقتها إيه، يصلح الشعب والجيش إيد واحدة. كويس، لما جانا بعد كده ما ينفعش الشعب والجيش الواحد، خلي بالك معايا في الاستنباط ده، ما ينفعش الشعب والجيش الواحد، يبقى الشعب ايد واحد ويسقط حكم العسكر. امبارح بقى وقفوا قدام دار الاخوان المسلمين في بورسعيد يقولوا ايه، يا خونة، يبقى طلعوا الشعب من الايد الواحد، طلعوا الاخوان من ايه، من الايد الواحد. خلي بالك، الا ما دام الغرض الذي يؤمونه مشتركا بينه، طالما الغرض مشترك يبقى الشعب مع الشعب ايد واحد. هتخالفني انا واخواني ايد واحد وانت لا. لا يعني اقتضاء الصراط المستقيم ده مش ينفع بعد 25 يناير وينفع بعد 25 يناير من سنة إلى قيام الساعة. ليه يا أخواني؟ لأن تلك سنن كونية، وهذه أيضا أحكام شرعية بينها رب البرية فلا ينبغي أن نماري وأن نخالف. ثم يتخلى بعضهم بعض بخلاف المؤمن. يا سلام، بخلاف المؤمن. شوف أنت دلوقتي إيه ارتباطك بشيخ الإسلام وكلام شيخ الإسلام الآن؟ أنت بتستدل بشيخ الإسلام على منهجك خلاص، وبتستدل بمنهجك على تقييم شيخ الإسلام. فالذي يربطك بشيخ الإسلام هنا إيه؟ المنهج، الإيمان بالمنهج. وعليه لو إحنا ماشيين مع شيخ الإسلام ونقول شيخ الإسلام، لو يجي شيخ الإسلام الآن هيخالف حاجة منها نقول نقول إيه؟ بس إحنا مش مع شيخ الإسلام في هذا. زي ما إحنا بنقرأ توحيد ابن خزيمة وابن خزيمة والإمام ابن خزيمة، وشوفوا ابن خزيمة وشوفوا علم السلف، جي ابن خزيمة كذا. لكن ابن خزيمة أخطأ في هذا لأنه بناها على كذا والصواب كذا، وهذا يفرح بابن خزيمة بخلاف المؤمن. فإن يحب المؤمن وينصره بظهر الغيب، مش بينصره أمامه بس، بظهر الإيه؟ بظهر الغيب. وإن تناءت بهم الديار وتباعد الزمان. قلبي عندك يا شيخ الإسلام وأنت في السجن، وكأنما صياطك على ظهري، وكأنما زنزانتك زنزانتي، وتباعد الزمان وتباعد البلدان، قلبي معك يا أحمد. ولهذا صار أهل السنة يكررون نسخ أحمد في كل زمان ويستدلون، لأنهم من زنزانته ومن تحت صياطه يتحدثون. فالقلوب ايه؟ واحد. ليس فيهم تحسبهم جميعا قلوب شتى، لا، تراهم جميعا وقلوبهم واحد. وإذا كان النبي قال الأنبياء إخوة لعل أبوهم واحد، دينهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، فإن أتباع الأنبياء إخوة، أمهاتهم شتى ودينهم إيه؟ واحد، ومنهجهم واحد. ما يقال في الأنبياء يقال في أتباع الأنبياء في المنهج، بيد أن هؤلاء الأنبياء معصومون، وأما أتباعهم فليسوا معصومين إلا إذا اتفقوا وأجمعوا. ثم وصف سبحانه وتعالى كل واحدة من الطائفتين بأعمالهم في أنفسهم وفي غيرهم، وكلمات الله جوامع. وذلك أنه لما كانت أعمال المرء المتعلقة بدينه قسمين، أحدهما أن يعمل ويترك، والثاني أن يأمر غيره بالفعل والترك، ثم فعله إما أن يختص هو بنفعه أو ينفع به غيره، فصارت الأقسام ثلاثة ليس لها رابع. أحدها ما يقوم بالعامل ولا يتعلق بغيره كالصلاة، الثاني ما يعمل لنفع غيره كالزكاة، الثالث ما يأمر غيره أن يفعلها فيكون الغير هو العامل وحظه والأمر به. فقال سبحانه في سورة المنافقين، في صفة المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وبإزاء في صفة المؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كلمات جامعة، خلي بالك. ثم وصف سبحانه كل واحدة من الطائفتين بعملين في أنفسهم وفي غيره. الطائفتين المقصود بهم هنا مين؟ المؤمنون والمنافقون. خلي بالك وصفهم بإيه هنا أخوان؟ بحاجتين، بأعمالين في أنفسهم وبأعمالين في غيره، عشان تميز بين الصفتين، بين الصفات هنا وهنا. وكلمات الله جوامع، دي القاعدة الكلية الجميلة الرائعة. وذلك تفصيل هذا بقى أنه لما كانت أعمال المرء المتعلقة بدينه متعلقة بدينه قسمين، أحدهما أن يعمل ويترك، أن يعمل يعني وأن يترك، اثنين أن يأمر غيره أن يفعل أو يأمر غيره أن يترك. يبقى أنت دلوقتي عملك أو تركك، أمرك لغيرك أن يعمل أو أن يترك. سواء انت بقى سواء هذا منافق سواء هذا مؤمن سواء كذا. طيب ثم فعله ديت ايه؟ ثم فعله اما ان يختص هو بنفعه او ينفع به غيره. ثم فعله اما ان يختص بنفعه او ينفع به غيره. صارت الاقسام ثلاثة: واحد ما يقوم به العامل، خلي بالك، ثم فعله ده دي تفصيل للاثنين السابقين، يعني ان يعمل مختصا ذلك بنفع نفسه او ان يعمل بينفع غيره، ان يترك لنفع نفسه ان يترك لنفع غيره. يعني الحاله اللي هي ثم فعله ديت بتقسم على الحالتين اللي هما الاول والثاني. واضح يا اخواني ولا مش واضح؟ طيب يبقى الاقسام تبقى ثلاثه: ما يقوم به العامل اللي هو الحاله الاولى ان يعمل ولا يتعلق بغيره كالصلاه، ده اللي هيختص بنفع. الثاني ما يعمل ما يعمله لنفع غيره زي الزكاة، يبقى هيعمله وهذا العمل متعلق بنفسه زي الصلاة، هيعمله وهذا العمل يتعلق بنفع غيره زي الزكاة. الثالث ما يأمر غيره أن يفعله، مش متعلق بفعله هو، مش متعلق بفعله هو، بفعل غيره، ثم يأمر غيره أن يفعله، فيكون الغير هو العامل وهو الآمر، هو نفسه الآمر وغيره هو الإيه؟ هو العامل. يبقى هنا يبقى أمر هيتعلق بفعله وأمر يتعلق بأمره، حالات بفعله وحالات بأمره. حالات بفعله أن يفعل الفعل الذي يعود عليه هو نفسه، وأن يفعل الفعل الذي يتعلق بنفعه لغيره، ثم هو نفسه من باب آخر آمر، فيتعلق أمره بإيه؟ بغيره، ليكون غيره قائما بهذا أو غير قائم. طيب لهذا كان وصف الله المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، والمؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن الإيه؟ عن المنكر. والمعروف اسم جميع كل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جميع كل ما نهى الله عنه. ثم قال ويقبضون أيديهم، قال مجاهد يقبضون عن الإنفاق في سبيل الله، وقال قتادة يقبضون أيديهم عن كل خير، وده طبعا أعم. فمجاهد أشار إلى النفع بالمال، وقتادة أشار إلى النفع بالمال والبدن. يعني إيه؟ يعني المنافقون على قول مجاهد ويقبضون أيديهم، المنافقون لم ينفعوا غيرهم بالمال، وعلى قول قتادة لم ينفعوا لا بالمال ولا بالإيه ولا بالبدن. وقبض اليد، وطبعا كلمة قتادة أعم وأعظم، أعم وإيه وأعظم. طيب وقبض اليد عبارة عن الإمساك، كما في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وفي قوله وقالت يهود يد الله مغلولة غلة أيديه، بل لعنوا ولعنوا بما قالوا بل يدهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وهي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ أو هي مجاز مشهور. قال وفي قوله كذا، وقبض اليد عبارة عن الإمساك، وهي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ أو هي مجاز إيه مشهور. طيب حقيقة عرفية اللي هي يا إخواني قبض اليد اللي هو عبارة عن الإمساك، هذه حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ. طيب يبقى ده اللفظ يدل عليه، أو هي مجاز مشهور، مجاز مشهور كالحقيقة. ما المراد بهذا؟ إيه اللي هي حقيقة عرفية ظاهرة من لفظ أو مجاز؟ إيه اللي إيه؟ أي إيه عايز يقول في إيه يعني؟ الدلالة في ايه؟ يا مصطفى
اللي هو
اللي هو فيما ها اللي هو ما قاله في أولها وقبض اليد عبارة عن الإيه؟ عبارة عن الإمساك كما في قول وتجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط وقوله غلت أيديهم ولعنوا قد يهود يد الله مغلول وهي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ أو مجاز المشهور اللي قاله عبد الرحمن هذا ظاهر جلي في هذا وهو إيه وهو أن صارت اليد هي محل النسبة هنا قبض أو بسط القبض إيه أو البسط ولا تبسطها مغلولة ولا تبسطها كل البسط هذا إشارة إلى الإيه الإنفاق إما أنها حقيقة عرفية تعرف عن الناس وإما أنها وإلا فالذي يقبض ويبسط يده بالنفقة على ما هو ذاك الشخص هو إيه فالنفس هي التي تأمر بذلك أو تنهى عن ذلك أو تكون بخيلة أو تكون إيه كريمة وبإزاء قبض أيديهم قال تعالى في المؤمنين يؤتون الزكاة فهؤلاء قبض أيديهم لو قلنا بالنفقة المنافقون فلم يحصل لغيرهم انتفاع بمالهم أما المؤمنون فحصل لغيرهم انتفاع بمالهم وهو يؤتون الزكاة يبقى يؤتون الزكاة في مقابل عند المنافقين يقبضون أيديهم فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة عرفية في الزكاة المفروضة فإنها اسم لكل نفع الخلق من نفع بدني أو مالي فالوجهان هنا كالوجهين في قبض اليد يا سلام يا سلام على العلم إيه ده إيه ده يعني يقابل يقبضون أيديهم يؤتون الزكاة طيب لو قلنا يقبضون أيديهم بنفع المال هيبقى إتيان الزكاة ظاهر جدا في مقابلة القبض بس لو فسرنا يقبضون أيديهم كما قال قتادة بإيه بقبض اليد عن كل خير اللي هو النفع بالمال والبدن الزكاة هتصح من قبل المال طب هتصح من قبل عدم نفع البدن إزاي ها لا هنا ابن تيمية قال ايه دي عايزين الفائدة التيمية اللي هو اوضحها هنا هو كلام واضح هو خلي بالك هو كلام واضح ها حازم سرحت انت قول يا دكتور الزكاة بالمعنى العام وهو ايه زي ما قال كده الزكاة اللي هو ايه بقى فالناس انها اسم لكل نفع الخلق يبقى الزكاة تزكية وحصول التزكية حصول النفع كله يبقى الزكاة بالمعنى العام قد افلح من زكاه وقد خاب من دساه ها الزكاة بالمعنى العام يعم جميع الناس وعليه أيصح مقابلة طول إيه يقبضون أيديهم بالنفقة والبدن النفع البدن والإيه والمال وعليه يمكن أن تفسر قول الله تبارك وتعالى في سورة فصلت الذين يؤتون الزكاة وهم بالخيرة إيه هم كافرون قبلها إيه لهم أجر غير ممنون ها لا لا قبلها ها لا قبلها قبل وويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم كافرون هل نستدل بهذه الآية على أن تارك الزكاة كافر أيوة لو فسرنا هنا الزكاة بالحقيقة الشرعية عندنا هيبقى فعلا أن ترك الزكاة كفر لا دول ايه بقى وهي مشركين الذين لا يؤتون الزكاة اي ما تزكو بها نفوسهم وعلى رأس ذلك الاسلام يبقى لما ابن تيمية هنا بيقول ها فإنها اسم لكل نفع الخلق مش تعسف، وهو انتقال من الحقيقة الاصطلاحية الشرعية إلى الحقيقة الايه العامة عند موضع فرض هذا اللفظ في هذا الموضع. وعشان كده احنا بنقول مهم جدا انك تعرف المصطلح بأفراده، لأن أفراد هذا المصطلح قد تستعمل فرضا في موضع لا تريد به فرضا آخر لما تريد فرضا إيه خاصا. وقد تأتي فالزكاة مثلا تطلق ويراد بها الزكاة، زكاة النفس بكل أعمال بإسلام إيمان كل هذا، وقد تطلق ويراد بها الزكاة الخاصة اللي هي إيه هذا، وقد تطلق على زكاة الأخص الخاصة واخد بالك، وهي مثلا زكاة الفطر أو كذا. فإذا لابد من مراعاتها. فإذا فصرنا يقبضون أيديهم بقبض اليد عن الإنفاق النفع المالي هي قابلها يؤتون الزكاة بالمصطلح بتاعها المعروف. طيب بعدم النفع المالي والبدني قبلها الزكاة بالمعنى الإيه بالمعنى العام. نعم يعني عرفية في الشرع اللي عرف عرف الشرع يعني عرف الشرع، ولهذا لو هي صار ايه يعني حقيقة نقول اصطلاحية شرعية احسن، لكن المقصود عرفية يعني في عرف الشرع. نعم ولهذا اولك بقول ايه اللي حط تحت لك في المطبوعة حقيقة شرعية. نعم ثم قالوا ايه ماله عند القائل به، عند القائل به ايوه نعم خلي بالكم. نعم وبعدين خلي بالكم ده مش القائل به، لا 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 خلي بالكم، او هي مجاز مشهور مما تجيزه اللغة. اي مجاز عند اللغة يعني ايه مجاز في اللغة، لان المجاز يطلق ويراد به المعنى الاصطلاحي اللي هو أراد به أصحابه وهو ما قابل الحقيقة، وقد يطلق يراد به إيه؟ ما تجوزه اللغة، هذا من مجاز اللغة أي مما تجوزه اللغة. نعم يبقى هي حقيقة العرفية ظاهرة من اللفظ، أو هو مجاز إيه مشهور بمعنى، أو هو معروف في اللغة مشهور فيها، وهذا هو اللي إيه هو اللائق. وبالتالي تعليق الشيخ ناصر هنا قال ايه رأي مش مهم المجاز، هو يرى ان تقسيم الألفاظ دل كذا كذا اصطلاح حادث جاء بعد انقضاء كذا. المهم ولا الأئمة ولا عرفوا أئمة النحو كالخليل وسيبوي وابو عمرو بن عناه، ويرى ان محيل فرق فهو من باب التأويل كذا كذا كذا، وان له مفاسد. طب ماشي، طب ليه بقى ما علقتش على كلامه؟ كيف ينقل كل شخص؟ ايه ما انا عارف يا اخي ايه بقى الاشكال، هو بينقل كلام شخص عشان ايه؟ عشان ما حدش يتوهم ليه لا ما فيش حد يتوهم. طب يبقى ما حدش يتوهم، طب يبقى ابن تيمية ليه جابها؟ تنبيه على ايه؟ مين ابن تيمية؟ خلي بالك الله يصلحكم. هو هنا المحشي ظن ان كلام شيخ اسلام هو مجاز مشهور، ان المجاز المعروف فيما يقابل بالحقيقة خلاص. طيب وكل شيخ اسلام قالها هنا قد يفهم واحد انه شيخ الاسلام يقول بالمجاز، فهو راح لاحق يقول لك ايه خلي بالك شيخ اسلام ما بيقولش بالمجاز. طيب كويس كويس لغاية كده، يبقى بقى ازاي قالها شيخ الاسلام وهو يحاربها؟ وبعدين هيقول مجاز مشهور، ممكن اقول كمان ده هذا معروف، يبقى لازم احنا بيت القصيد هو ايه، هو انك انت تبين ايه مراد شيخ الاسلام من هنا. اذا بينت ان مراد شيخ الاسلام هو المجاز المعروف من مقاول الحقيقه، هتقول هذا ايه عند اهله، يعني قصده او هو مجاز مشهور عند من يقول بالمجاز، يبقى ده تاويل. لكن الأقرب هنا أن نقول أن الشيخ الإسلام إنما أراد إيه؟ أي المجاز المشهور عند اللغة، أي مما تجيزه إيه اللغة وهو مشهور فيها. طيب، وبدليل إيه؟ بدليل أنه أيضا لما بيّن كلامه بعد ذلك فعلا، لأنه جاب اسم الزكاة هنا لما هو مجاز في اللغة ومشهور في اللغة أن الزكاة تطلق على كل إيه؟ على كل نفع الخلق. ثم قال: نسوا الله فنسيه، ونسيان الله ترك ذكره، وبإزاء ذلك فصفة المؤمنين ويقيمون الصلاة. فإن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع، وقد يدخل فيها كل ذكر الله إما لفظا وإما معنى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة، وإن كنت في السوق. وقال معاذ بن جبل: مدارسة العلم تسبيح. طيب، واحد يجيب لي دليل جميل بقى على هذا، مش من ابن مسعود بقى، من سنة النبي.
العبد في
صلاة، العبد ايه؟
في صلاة منتظرة الصلاة.
احسنت يا صلاح، العبد في صلاة منتظرة الصلاة، فأطلق على صلاة. وايه كمان بقى؟ في استدلال في موضع خاص كمان. طيب هقربها لكم. في ساعة الجمعة، ها؟ تمام. طيب، هل يلزم ان يكون يصلي والوقت وقت نهي؟ هنا استدل الراوي ايه؟ استدل الراوي ابو هريره، استدل على ايه؟ استدل على ان صلاه المراد بالصلاه هنا منتظر ايه؟ منتظر الصلاه. نعم، تمام. يبقى الصلاه هنا اعم من ايه؟ اعم من الصلاه المفروضه التطوع، اللي هي ذات الاقوال والاعمال المخصوصه. طيب، وبالتالي يبقى ويقيمون الصلاه في مقابل ايه؟ نسوا الله فنسيهم. نسوا الله فنسيهم مقابل ان يقيمون الصلاه، اللي هي الصلاه بالمعنى الخاص والصلاه بالمعنى العام. ثم ذكر ما وعد الله به المنافقين والكفار من النار ومن اللعنة ومن العذاب المقيم. ثلاث حاجات: لهم نار جهنم خالدين فيها، ولعنهم الله، ولهم عذاب مقيم. وبإزائه ما وعد الله من الجنة والرضوان ومن الرحمة. يبقى ثلاثة بإيه؟ بثلاثة: نار، لعنة، عذاب، جنة، رضوان، رحمة. ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها أسرار كثيرة. والله احنا غفلانين والله يا ابن تيمية عن الأسرار دي، والله ياما غفلنا. شغلونا بأسرار الدساتير، وشغلونا بأسرار الحزبية، واوعى تتكلم، واوعى تقول لحد، ولابد ان يكون عندك حس امني، ونتقابل عند البحر على الكوبري الساعه كذا. طب هنعمل ايه؟ مالكش دعوه، انت تروح عند الكوبري هتلاقي العربيه، اركب العربيه وروح. مالكش اسرار، حس امني، مصلحه دعوه. لكن شوف بقى اسرار العلماء. ثم في ترتيب الكلمات والفاظها اسرار كثيره ليس هذا موضعها، وانما الغرض تمهيد قاعده لما سنذكره ان شاء الله. يا ريت كان موضع شوقنا ابن تيميه رحمه الله تعالى. ثم في ترتيب الكلمات والفاظها، يا ريت، خد بالك، وانما الغرض تمهيد قاعده. ولهذا احنا بنقول لك ابن تيميه زي ما احنا عملنا مقدمه واحنا بنتكلم عن رسالته الصغيره، ما فيش لفظه في القران، قلنا ايه؟ ابن تيميه بالذات. اوعى تمسك الكتاب كده تقول لا ده انا اقتدار صلاه المستقيم، تمام، معروف، مش لا. لو مسكت اي رساله ابن تيميه، لو سطرين، لو صفحتين، هتعرف ان هو بيصول ويجول ويقعد. ولهذا بقي علم ابن تيميه ليه؟ لانه علم مربوط بالاصول. فتاتيك بقى فروع، وتاتيك اصول، وتاتيك قواعد لا حصر لها. يعني الحقيقه احنا مش عارفين نمشي، لان احنا شايفين ان احنا يعني بيتاصل لنا منهجنا يا اخوان، يعني شايفين بيتاصل لنا منهجنا. فمعلش، واحنا عايزين ايه في النهايه؟ خلاص، ما احنا عرفنا بقى، احنا دلوقتي عارفين الاحتفال بالاعياد حرام، وان المشابهات المشاكين، وان الجزء المشابه، وان المشابهتهم في الظاهر تورث في الباطن. فمن ايه؟ ما نستعجلش على يعني التربيط، واخدتلك يعني زي واحد كده ما حط العجل كده بتاع بس مربع هيهلك قدام. فاحنا لازم يعني يبقى شوية. وقد قيل إن قوله ولهم عذاب مقيم إشارة إلى ما هو لازم لهم في الدنيا والآخرة. يبقى العذاب على الاثنين مقيم من الآلام النفسية غما وحزنا وقسوة وظلمة قلبا وجهلا قلبا وظلمة قلبا وجهلا ولا يبعد قلبا قلب المعروف يقول ظلمة وجهلا. طيب هنا ظلمة قسوة ظلمة وذكر الظلمة وقسوة وظلمة نعم هما وحزنا وقسوة وظلمة قلب وجهلا. يبقى قسوة وظلمة قلب وجهلا. فإن الكفر والمعاصي من الألام العجلة الدائمة ما الله به عليم. ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل العقل ويلهي القلب. ومن تناول مسكر أو رؤية ملح أو سماع مطرب ونحو ذلك. ليه؟ عشان يطلع من الألم اللي هو فيه. يا الله يا الله صحيح والله فعلا يعني. أكن هم كده صحيح. يا سبحان الله ما عايز ينسى. خد بالك زي الوقت جرحك فبعدوك ايه مخدر او ده المخدر. المسكر له القلب الاشتغال بهذا الى اخره. عشان كده يحبوا ايه يروح الشاطئ يروح مش عارف اوروبا يروح كده عشان ينسى. وبإزاء ذلك بقى قوله في المؤمنين اولئك سيرحمهم الله. فان الله يعجل للمؤمن من الرحمة في قلوبهم وغيرها بما يجدونه من حلاوة الإيمان ويذوقونه من طعمه وانشرح صدورهم الإسلام إلى غير ذلك من السرور بالإيمان والعلم والعمل الصالح بما لا يمكن وصفه. نحن في سعادات لو علمتها الملوك لجالدون عليها بالإيه بالسيوف. فزت ورب الكعبة يا سبحان الله ويلفظ أنفاسه ودم شهيد. فزت ورب الكعبة هو ده. أولئك سيرحمهم الله. ها غدا ألقى الأحبة واه لرائحة الجنة. وبالتالي يضرب هنا وهنا ما يبالي ورائحة الجنة تقول لي بقى ولهذا احنا نعجب للبدن. أما الروح فشأنها آخر. انت تعجب لبدن اختلت في ضربات والله ما طقت ما فعل رسول الله. لأنك لم تصل إلى المعنى وإلى التفضيل الخاص الذي له هنا. وإلا لو وصلت لقلت ما قال وأهل راحة الجنة ووجدت ما فعل به. والله يا رسول الله كذا وكذا فوجدنا فيه 90 ضربة ما بين ضربة بسيف ورمية بقوس وطعنة برمح ومقبل غير مدبر. ما هو مقبل رايح الجنة يعني بالله عليك إيه؟ يبقى هو هنا إيه بقى غاب بهذا عن أن ينظر إلى مصلحة بدني والوقوف عند إيه بقى ما أظن قلدية ما أظن قلد ولا أبدا. ليه بقى مغيب. فالأول مغيب لابد يأخذ بنزول العقل. هنا بقى هو ما زالش العقل. العقل ما زال زوالا لا إنما عاش العقل والقلب فين في السماء السابعة. ما هو الجنة فين في السماء السابعة. يبقى ارتقى وصعد بروحه وفتحت السماوات بدون فاتح. ما فيش حاجة اسمها من بقى ولا روح من روح مين ازاي ده دي اخترقت مباشرة لتكون في الجنة. واذا كانت في الجنة صار ينظر الى بدني بقى تختلف بقى الضربات 90 180 الف اي حاجة. انتم تنظرون الى بدن لكن المسألة انا انظر معكم الى البدن. انا بروح في الجنة. يبقى المعنى ده غاب ايه بقى غاب احساس بدنه وعاش مع هذه المعاني في جد في الجنة. يبقى تقول والله ما طقت ما فعل صح. ما فعلا من يطيق ما فعل. ما يطيق أحد ما فعل أنس إلا إذا عاش معناه. ولهذا حتى الصحابة قد يتفاوتون في هذا المعنى في مواضع خاصة. فيبقى هنا هنا أخذ ما يزيل العقل حتى ينسي هذه الايه هذه الحسرات والآلام. وهذا المؤمن أيضا سيرحمهم الله. وقال سبحانه في تمام خبر المنافقين: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. وهذه الكاف قد قيل إنها رفع خبر إنها رفع، قال الكلام ناقص وتم السياق لو قال إنها موضع رفع، وفي طاء قال إنها خبر مبتدأ. قد قيل إنها في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف، وتقدير أنتم كالذين، نعم يعني عايز يقول إن الكاف دي في موضع إيه رفع خبر المبتدأ المحذوف، يعني أنتم كالذين من قبلكم. ألا وقيل إنها نصب بفعل محذوف تقديره فعلتم ك، يبقى ده فعلتم ك يبقى في موضع نصب لإيه للفعل والفاعل. كما قال النمر بن ثولب: كاليوم مطلوبا ولا طالبا، أي لم أرى كاليوم، يبقى في موضع نصب. والتشبيه على هذين القولين في أعمال الذين من قبل، في أعمال كالذين من قبلكم يعني أنتم كالذين، فعلتم كالذين، يبقى المشابهة وقعت للإيه للأعمال، يعني أنتم كالذين من قبلكم حذو القدرة في العمل. طيب وقيل أن التشبيه في العذاب، تشبيه في العذاب كالذين من قبلكم في العاقبة والعذاب، أنتم مثلهم في الدنيا والآخرة. ثم قيل العامل محذوف أي لعانهم وعذبهم كما لعن الذين من قبلكم. وقيل وهو أجود: بل العامل ما تقدم أي وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم، ولعنهم كلعن الذين من قبلكم، ولهم عذاب مقيم كالذين من إيه. يبقى العامل ما تقدم اللي هو وعد الله الذي المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها ولعنهم وأعد، يبقى كل عامل من دول وقع في الاشتراك، يبقى وعدهم وعد المنافقين ويبقى وعدهم كمنافقين كوعد الذين من قبله، لعنهم كلعن الذين من قبله، عذابهم مقيم كالذين من إيه من قبلكم. أو محلها نصب ويجوز أن يكون رفعا أي عذاب كعذاب الذين من قبلكم. وحقيقة الأمر على هذا القول أن الكاف تناولها عاملان ناصبان أو ناصب ورافع من جنس قولهم أكرمت وأكرمني زيد، والنحويون لهم فيما إذا لم يختلف العامل ده يسموه باب الإيه في النحو، يعني أكرمت وأكرمني زيد وكذا باب يسموه باب الاشتغال، إن 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 زيد دي مشغولة باثنين، مشغولة بأكرمت ومشغولة بأكرمني. والنحويون لهم فيما إذا لم يختلف العامل كقولك أكرمت وأعطيت زيدا قولان، إذا لم يختلف العامل أكرمت وأعطيت غير أكرمت وأكرمني، خلي بالك أكرمت وأعطيت ده مورد واحد وهو الرافع، أكرمت أنا أعطيت أنا زيدا، ولهذا زيدا دي منصوبة. ليه؟ لأن العامل هنا واحد حتى ولو اختلف الفعل، أكرمت هو فعل وفاعل هيرفع هينصب ما بعده، أعطيت فعل وفاعل ينصب ما بعده، لكن الإشكال إيه أكرمت وأكرمني زيد، أقول أكرمت على أكرمت يبقى زيدا، وعلى أكرمني يبقى زيد، فهعمل إيه بقى زيد ولا زيدا، يبقى أكرمت وأكرمني غير أكرمت وأعطيت. خلي بالك قولان فيما إذا لم يختلف العامل أكرمت وأعطيت زي قولان، أحدهما هو قول سيبويه، يا ده العلم واسع يا أخوانا أوي، يعني شوف ابن تيمية عشان يوصل الكلام ده، وهو قول سيبويه وأصحابه أن العامل في الاسم هو أحدهما يا أكرمت يا أعطيت وما تفرقش، وأن الآخر حذف معموله لأنه لا يرى اجتماع عملين على معمول واحد. يعني أكرمت وأعطيت زيدا، لا زيدا دي منصوبة أكرمت بس، إنما أعطيت المعمول بتاعها اللي هي نصبته محذوف، لأن ما ينفعش إن أنا أدخل اتنين على واحد، عاملين على واحد، خلاص هو أنت يا زيد منصوب يا إما بأكرمت يا إما بأعطيت، ويبقى الثاني محذوف. طيب ده قول مين؟ سيبوي. والثاني وقول الفراء وغيره من الكوفيين أن الفعلين عمل في هذا الاسم وهو يرى أن العاملين يعملان في المعمول الواحد، وعلى هذا اختلافهم في نحو قوله عن اليمين وعن الشمال قعيد. عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، عن اليمين وعن الشمال ايه قعيد، يعني قعيد عن اليمين وقعيد عن الشمال، ولا قعيد عن الشمال وعن اليمين، يبقى اثنين ولا اربعة ولا واحد ولا اثنين وامثال. فعلى قول الاولين يكون التقدير يكون التقدير على قول الاولين وعد الله المنافقين النار كوعد الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم او كعذاب الذين من قبلكم. ثم حذف اثنان من هذه المعمولات لدلالة الاخر عليهما وهم يستحسنون حذف الاولين. وعلى القول الثاني يمكن ان يقال الكاف المذكورة بعينها هي المتعلقة بالقول وعد ولعن ولهم عذاب مقيم، لان الكاف لا يظهر فيها اعراب وبالتالي هتلخبطنا، احنا مش عارفين الكاف دي مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة، ما هي محتملة. وعلى وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب ظاهر، وعلى هذا وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب ظاهر، إن الثلاثة نصبه ظاهر. وإذا قيل إن الثالث يعمل الرفع فوجهه أن العمل واحد في اللفظ، إذ التعلق تعلق معنوي لا لفظي. وإذا عرفت أن من الناس من يجعل التشبيه في العمل ومنهم من يجعل التشبيه في العذاب فالقولان متلازمان، إذ المشابهة في الموجب تقتضي المشابهة في الموجب وبالعكس، فلا خلاف معنوي بين القولين. وكذلك ما ذكرناه من اختلاف النحويين في وجوب الحذف وعدمه، إنما اختلاف في تعليلات ومآخر لا تقتضي اختلافا لا في إعراب ولا في معنى. فإذا الأحسن أن تتعلق الكاف بمجموع ما تقدم من العمل والجزاء فيكون التشبيه فيهما لفظا، فيكون الأفضل أن الجد لا يرث مع الإخوة. خلاص يبقى الجد إيه؟ لا يرث مع الإخوة. هتدخل الجد يرث مع الإخوة يبقى تلقى وعدك بقى. ما شاء الله يكرمك اسكت. وعلى القولين من تشبعتنا قرأ من العثمين مرة فاتت وكان في غير موضع، استنى بس اما نخلص من شيخ الاسلام. وعلى القولين الاولين يكون قد دل على احدهما لفظا وعلى الاخر لزوما. وانما سلكت طريقة الكوفيين على هذا وان سلكت طريقة الكوفيين على هذا كان أبلغ وأحسن، فإن لفظ الآية يكون قد دل على المشابهة في الأمرين من غير حذف، وإلا فيضمر حالكم كحال الذين من قبلكم ونحو ذلك، وهو قول من قدره أنتم كالذين من قبلكم، ولا يسع هذا المكان بسطا أكثر من هذا، فإن الغرض متعلق بغيره. وهذه المشابهة في هؤلاء بإذاء إذن حاصل هذا إيه كله، هو يريد أن يقول يربط بين كالذين من قبلكم وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب. الثلاث حاجات دول للمنافقين ودي ظاهرة وهكذا، اللعن والإيه نار جهنم واللعن والعذاب المقيم. طيب كالذين من قبلكم طيب كالذين هنا وقف كاف كالذين من قبلكم فلكم نار جهنم كما كانوا ولا ولعنتم كما لعنوا وستعذبون كما عذبوا. فالأمر يعود على الثلاثة ويبقى الكاف هنا كالذين من قبلكم. الكاف وهي تشبيه باتفاق هي كلها تشبيه, لكن هنا التشبيه هيقع في ماذا؟ في العمل, يبقى أعمالكم كأعمالهم فيما لحق بهم وعليه يقدر النص أو رفع. أنتم كالذين في مسألة الرفع فيكون خبر لمبتدأ محذوف مثل ما قال, أو فعلتم كما, يبقى بالتالي هيبقى في موضع النص. وعلى كل سواء قدرت رفعا أو قدرت نسبا تشابهت أعمالهم فتشابه جزاؤهم. وأن من فعل فعلا يستحق أو شابه فيه من ناله عذاب فإنه يستحق بذلك العذاب, وعليه العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى. ومن هنا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرا بالمساجد, يحذر ما صنع. فلو أنك فعلت هذا يبقى استحققت إيه؟ استحققت اللعنة لكون اللعن كان معلقا على فعل, فإن فعلته حصل كذا. فالتشبيه أدخل فيه تقديرا أو ظاهرا, مضمرا أو ظاهرا, أدخل فيه المعنى المراد ألا وهو إذا تشابهت الأعمال تشابه الجزاء. وبالتالي أنتم كالذين فعلتم كالذين فإن العقبة واحدة, وده اللي قاله شيخ الإسلام ووصل إليه حينما قال إيه, حينما قال ها وكذلك ما ذكرناه من اختلاف النحويين في وجوب الحذف وعدمه, إنما اختلاف في تعليلات ومآخذ لا تقتضي اختلافا لا في إعراب ولا في معنى. فإذا الأحسن أن تتعلق الكاف بمجموع ما تقدم من العمل فعلتم كما والجزاء أنتم كا, فيكون التشبيه فيهما لفظا يعني مش مضمرا. تمام تمام, هذا على على الايه على الامر هذا. وبالتالي وبالتالي هذه المشابهة في هؤلاء بإزاء ما وصف الله به المؤمن من قوله ويطيعون الله ورسوله, فإن طاعة الله ورسوله تنافي مشابهة الذين من قبل. قال سبحانه كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموال وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم, فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض, كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم, فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض. فالخطاب في قول كانوا أشد منكم قوة وقول فاستمتعتم إن كان المنافقين يعني كالذين خلقكم كانوا أشد منكم, المراد إيه؟ الآيات أتت بعد المنافقين, هل المراد للمنافقين الخطاب أنتم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم ها؟ ولا الخطاب للمؤمنين؟ إن كان المنافقين كان من باب خطاب التلوين والالتفات, وهذا انتقال من المغيب إلى الحضور, كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم, فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. إن كان المنافقين كان من باب خطاب التلوين والالتفات, وهذا انتقال من المغيب إلى الحضور كما في قول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، ثم حصل انتقال من الخطاب إلى المغير في قوله أولئك حبطت أعمالهم، وكما في قوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة فرحوا بها، وقوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، كنتم وجرين بهم مش وجرين بكم، انتقال من الايه من الخطاب الى المغيب، وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون، كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان انتم الراشدون مش اولئك هم، فان الضمير في قول اولئك حبطت اعمالهم الاظهر اولئك حبطت، وخطوا كالذي خاضوا ها اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره، يعني اكمل الايه وخطهم كالذي خاضوا أولئك حبطت، يا ريت الآية تبقى كاملة، لأن الآية فعلا عدم كمالها هو الذي أشكل مسألة يكون من باب خطاب التلون والالتفات، لأن خلي بالكم الكلام ده كله بيستقيم من باب خطاب التلون والالتفات وانتقال من الغيب الحضور لما بنكمل الآية اللي هي إيه بقى، كما استمتعنا وخطهم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعماله. قال لا هنا بقى يتضح كده تمام كده تمام كده، انا اظن شيخ اسلام ما يذكرش ايه كده مختصره، لان هو الاشكاليه كلها مبنى كلام شيخ اسلام على ايه يا اخواني، اولئك حبطت اعماله. طيب هو بيتكلم هنا بضمير الايه استمتعت ها استمتع وخطتم اولئك الذين حصل لهم هذا ها حبطت اعماله، قال لا كانه مش انت، وكان المقتضي أن يكون إيه فحبطت أعمالكم، لكن حصل الالتفات، حصل هنا الإيه الالتفات. طيب كما قال تعالى الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إيه، فيكون من باب خطاب التلوين والالتفات، ثم حصل التفات من الخطاب إلى المغير في قوله أولئك حبطت إيه أعماله. طيب فإن الضمير في قولك حفظ عنهم الأظهر أنه عائد إلى المستمتعين الخائضين من هذه الأمة، وقوله فإن الضمير في قوله أولئك حفظ عنهم الأظهر أنه عائد إلى المستمتعين الخائضين من هذه الأمة، كقول فيما بعد ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، وإن كان الخطاب لمجموع الأمة المبعوث إليها فلا يكون الالتفات إلى في الموضع الإيه والثاني أولئك حبطت، وأما قالوا فاستمتعوا بخلاقهم ففي تفسير عبد الرزاق عن معمر الحسن في قول فاستمتعوا بخلاقهم قال بدينهم، ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروي عن ابن عباس بنصيبي من الآخرة في الدنيا، وقال آخرون بنصيبي من الدنيا، قال أهل اللغة الخلاق ونصيب والحظ كأنهما خلق الإنسان أي ما خلق الإنسان أي ما قدر له، كما يقول القسم لما قسم له ونصيبه لما نصب له أي أثبت، ومنه قوله تعالى ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب، وقول النبي إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة، والآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم، فإن الله سبحانه قال كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وولدا، فتلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا بها للدنيا والآخرة، وكذلك أموالهم وأولاده، وتلك القوة والأموال والأولاد هو الخلاق، فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا، ونفس الأعمال تعملوا بهذه القوة والأموال هي دينهم، وتلك الأعمال لو أرادوا بها الله والدار الآخرة لكان لهم ثواب في الآخرة عليها، فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة بها، ده التمتع، فاستمتعتوا كانوا شدهم قوتهم وأكثر أموالهم وولدا، فاستمتعوا بخلاقهم أي بنصيبهم من الأموال والأولاد وكذا، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وكان هذا حظكم من هذا، فدخل في هذا من لم يعمل إلا لدنياه سواء كان جنس العمل من العبادات أو غيرها، دخل من لم يعمل إلا لدنياه هيبقى ده إيه بقى، ده استمتاعه وحظه العاج، كما قال الله عز وجل فماذا عملت قال قتلت فيك حتى قتلت قال وقد قيل، يبقى انت حظك من الجهاد ايه اخدته تمام، ثم قال سبحانه فاستمتعتم بخلقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلقهم وخضتم كالذي خاضوا. وفي الذي وجهان أحسنهما أنها صفة المصدر أي كالخوض، كالذي خاضوا كالخوض الذي خاضوا، فيكون العدو محذوبا كما في قوله مما عملت أيدينا، وهو كثير فاشن في اللغة أي مما عملنا، يعني كالذي خاضوا يعني خوضنا، يبقى مما عملتم يعني مما عملت أيدينا يعني مما عملنا. والثاني أنه صفة الفاعل أي كالفريق أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا، كما لو قيل كالذين خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به، أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الباطل، يا في الاعتقاد والقول، أقول وأعتقد، وطبعا كل قائل معتقد، أو يكون في العمل بخلاف الاعتقاد، والأول هو البدع والثاني هو الفسق. الأول البدع اللي هو إيه؟ اعتقاد الباطل والتكلم به اللي هي الشبهات، والثاني فسق الأعمال ونحوها اللي هو الشهوات. والأول من جهة الشبهات، والثاني من جهة الإيه؟ ولهذا كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه. وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويتبعونه، ويشبه الضالين الذي والثاني يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. ووصف بعضهم أحمد بن حنبل فقال رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبر وبالماضين ما كان أشبه، أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها. يبقى يا أخواني الآية فاستمتعتم بخلقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلقهم وخضتم كالذي خاضوا، هذا إشارة إلى فتنتين. فتنة إيه؟ طب الشبهات فين والشهوات فين؟ أيوة في الآيات الاستمتاع ده الشهوات وخضتم. طيب، وقد وصف الله أئمة المتقين فقال وجعلناهم أئمة يهدون ويهدون لما صبروا وكانوا بيتهدون ويقنون، فبالصبر تترك الشهوات وباليقين تدفع الشهوات الشبهات. يبقى الصبر واليقين تنال الإمامة، الصبر واليقين، الصبر يدفع الشهوات واليقين يدفع. وعشان كده قال لك لا يجوز السفر لبلاد الكفر إلا بشرطين اللي هما إيه؟ علم يدفع به ودين، علم يدفع به الشبهات، ودين يدفع به الشهوات اللي هو الصبر والايه. ومنه قوله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق ها، فيدفع بذلك الشبهات، تواصوا بالصبر يدفع بذلك. شوف سبحانه، مهما فرعت من كتاب الله ومن سنة رسول الله فالمعنى واحد، ومهما فرعت من كلام السلف فالمعنى واحد. أما الباطل فلا يقدر أهل الباطل عن اختراع قاعدة هم أنفسهم يمكن لهم الوقوف عنده. شوف شوف الفرق بين المنهجين، فرع ألف صنف أسقط عمم عدي، حيثما تبنى كتاب السنة وفهم السلف الأمة لا تعارض. طب انا على الباطل انت محتار، هو احنا هنتبع المشايخ ولا الدليل؟ هنتبع الدليل ولا المشايخ؟ اذا الدليل خلاف الشيخ ده مشايخ خلاف الدليل، حطوا انتوا قاعد عايزين ايه؟ نمشي ورا الاسماء ولا نمشي ورا الادله؟ حطوا انتوا القاعد وتحكموا ليه. طيب يا اخي الخروج على الحاكم الظالم جائز ولا مش جائز؟ حكمك جائز، جائز طالما مثلا يعني خلاص نشتغل على كده، اشتغل يا شيخ خلاص خلاص. طيب ان شاء الله تاني يوم توصل الحكم مظاهرات، فليسقط النظام. يبقى انت الان ساقط من الآس، يبقى أنت تحفر قبرك ولا لا؟ أنت تحفر قبرك، خلي بالك، أنت شيخ بالك، وأنت حطت القاعدة. إياك بقى تجي بتقول بكرة وحديث ابن مسعود في الصحيحين والنبي صلى الله عليه وسلم قال، لا ما تقولش بقى قال ابن مسعود ولا قال عوف ابن مالك. أنا بقول لك يا أخي اختار، أنا بقول لك اختار. إن اخترت الحكم خروج الحاكم الظالم مخالف لمنهج ارجع بيتك. إذا اخترت إنه هو ده الجائز هطلع لك الصبح. هي يلا أي حاجة اختار وأنا حكمك إليه، والله لن تثبت. هي ابن عثيمين وابن باز بيفهموا واقع ولا بيفهموش واقع؟ قل هيفهموا ولا مش هيفهموا؟ إن فهموا هنمشي عن الفهم، إذا ما فهموش هنمشي عن إنه ما فهموش. لا يمكن، لا يمكن تثبت قط، مستحيل. شوف شوف خلي بالك، فاستمتعتم كما استمتع الذين أخذتم كلا دخلت شهوات شبهات، وبعدين يجي هنا يدفع الشهوات في المقابل بقى جعلناهم أئمة يهدون. لما الصبر وقلب الذين يوقنون، الصبر مقابل شهوات، اليقين مقابل. طيب نسيب الموضع ده نيجي موضع تاني، تواصل بالحق، تواصل الحق بقى بإيه والصبر بقى بإيه؟ يعني دي ادتك بعد جديد في الآية وانت بتفسرها. ها يبقى 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 وانت بتقول الأربع حاجات، العمل العلم العمل الدعوة الصبر، يبقى الصبر على الدعوة فيما يتعلق ببعد الشبهات ظاهر، حيث العلم والدعوة واخد بالك، يبقى الصبر على أدب الدعوة وهذا. لكن بالأعم هيكون الصبر عن عن الشهوات والتواصل الحق عن ايه الشبهات. طيب نيجي ومنه الحديث، خلي بالك ان الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. طب عايز واقع عملي، خد الواقع العملي في أحمد رحمه الله، عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها. فنفى البدع بإيه؟ باليقين. وأبى الدنيا بإيه؟ بالصبر. خلاص كده يبقى اتضح كل المعاني تجول في إيه؟ في بوتقة واحد. الحقيقة الآية الكلام فيها تصول، وإحنا إيه؟ إحنا لو مشينا مع شيخ الإسلام يبقى ممكن. طيب خلينا نقف. فقولوا بقى سبحانه فاستمتعتم بخلاقكم، إشارة إلى اتباع الشهوات، وهو دعاء العصاة، داء العصاة الشهوات. وخاضوا كل خاضوا إشارة إلى اتباع الشهوات، وهو داء المبتدع وأهل الخصومات، وكثير ما اجتمعاني فقل من تجد في اعتقاده فسادا إلا وهو يظهر إيه في عمله. طب نقف عندين، نقف عندين عشان إيه بس ما نستعجلش. يقول من تونس، يقول الشيخ محمد أمين الشنقيطي: اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك من البدع التي يكرهها السلف، فنرجو توضيح ذلك. صحيح كلام الشنقيطي صحيح، والمقصود من كلام الشنقيطي: اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات وكثرة الأسئلة من ذلك من البدع التي يكرهها السلف، إذا كان الخوض على غير دليل. إذا كان الخوض بغير دليل، فهو يقصد رحمه الله تعالى ان الخوض بغير دليل بغير بينة، ان الخوض في الاسماء والصفات على غير طريقة السلف، هذا يكرهه الايه؟ يكرهه السلف. انما تتوقف ورد اصل الاسماء والصفات الى اصلها المعروف التوقيفي، وتكلم فيها بما تكلم فيه السلف، فليس ما تكلم فيه السلف يدخله حد الكراهة. انما اذا خرجت عن طريق السلف الى الاسماء والصفات، هو دي بدأ دخلت في حق الايه؟ في المحظور. نعم. واحنا قلنا يا اخواني ان دي بيدخل تحت القاعده الكليه احنا قلناها، اللي هي خلي بالكم الشنقيطي بيقول اعلموا ان كثرة الخوض والتعمق في البعث في ايات الصفات وكثرة الاسئلة في ذلك من البدع التي يكرهها السلف. يعني هل دلوقتي انا اما اقرأ مجلدات الاسماء والصفات المجلدات السلفية وتوسع في المسألة في الاسماء والصفات وكذا وكذا وكذا، هل ده مما كره السلف ام ماذا يراد؟ ايه احنا قلنا قاعدة بتجمع لنا عبادات واعتقادات ومنهج عام اللي هو ايه؟ التفسير المفرد المعنى. طيب لا القاعدة انا عايز اوصلها مش هي دي. لا برضو مش عايز ده، انا في قاعدة كلية اقصد تعم هذه مسألة وغيرها من المسائل. قاعدة كلية اللي احنا قلنا ايه؟ اذا كان مسلكك على وفق المشروع فلست المتشدد ولا المتعمق ولا المتنطع ولا كذا، فإن صليت في فجر الجمعة بالإنسان وكذا فلست الذي فيك قول النبي أفتان أنت، تمام. وإذا صرت في العلم على طريقة السلف فلست أنت الذي قال تعمق وخاض، وإذا قمت الليلة فقمت الثلث الأخير فليس فيك مه عليكم من أعمال بما تطيقون، وليس فيك ولكني كذا وكذا، ومن رغب عن سبيل فليس مني. فمن وافق المشروع لم يوصف بالممنوع الذي هو الخوض والتعمق والتشدد واللي كذا، طالما وافقت الايه المشروع وعليه. فالبحث في مسائل الاسماء والصفات على طريقه السلف ليس الذي عناه ايه الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم تناول، نقول كده تناول الطاعة أو العبادة أو العلم أو كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه على وجهه وصفته في الشرع لا يستحق الإنسان فيها ذما بأي نوع من أنواع. فمش هيقال بقى فيك أنت اللي إيه المتنطع، أنت المتشدد، أنت المتطرف، أنت اللي بتشق عصا المسلمين، أنت اللي بتسب، طالما خدتها على وجهها إيه المشروع فتقول هذا ضال وما أنت السباب، لأن ده الوجه المشروع. تقول هذا وأنت الفاجر، شفت ما اتكلمتش، وأنت الفاجر اللي قلتها على غير وجه المشروع. شوف تقول هذا الضال ولا تكون سبابا، وتقول هذا وأنت المعتدي ما تكلمت. الضابط هذا على وجه المشروع، هذا وافقت فيه الشرع وهذا خالفت فيه الشرع. لم يكن مذموما. نعم نعم ايه نعم بأي صيغة، نعم اي صيغة، اي طاعة، اي كذا، المهم اذا وافقت فيها المشروع خلاص. وده ضبط على فكرة، ضبط يعني غالي. ضبط ايه غالي؟ ليه من الضبط الغالية؟ يعني انت بتهلك القاعده سهله؟ لا طبعا مش سهله، لا مش سهله. انت تطلع تجاهد دلوقتي وقعد يلا انتوا قاعدين تعملوا يلا مش السيف هنا ايه نقول متجاوز اذا فقدت الشرط. طيب اللي قال وهو رايح للجنه مش متجاوز ان هو فقد الشرط؟ يبقى اذا الضبط ده ضبط غالي جدا 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 جدا. يبقى حيثما كانت الموافقة يبقى القبول والمدح، حيثما كانت المخالفة يبقى وهكذا. طيب يبقى أنا دلوقتي لما أدخل الانتخابات أنا المتواضع المتشدد ولا اللي بيدخل الانتخابات؟ أنا اللي مقبول ولا أنا الممنوع؟ حينما أعصي من أجل التمكين والتاني يثبت على الطاعة فالله ما تعبدني بالتمكين، إنما تعبدني بالأمر والنهي، والتمكين نتيجة وليس مأمورا به، إنما نتيجة، التمكين نتيجة، إنما أنت مأمور بالإيه؟ أنت مأمور بالطاعات التي أعظم أسباب التمكين. يبقى أنت مأمور يقولك أنا مش بالسبب، آه ما احنا بالسبب صح، بس السبب إيه هو؟ الطاعات والتمكين. فمن الذي شق عصا المسلمين؟ الاثنين وسبعين فرقة ولا الفرقة واحد ضد 72 فرقة ضد 72 فرقة؟ من الذي شق عصا المسلمين؟ الاثنين وسبعين. عجيب، ازاي الاثنين وسبعين هم يشقوا والواحدة ما تشقش؟ ليه يا ربيع؟ ليه؟ لان الواحدة وافقت فهي الجماعة، والاثنين وسبعين خالفوا فهم الفرقة. مع ان العقل يقول يبقى العالم لوحده واثنين وسبعين عالم ضده، من الذي شق عصا المسلمين؟ الواحد اذا كان على الحق. طيب لو الاثنين وسبعين على الحق يبقى الواحد اللي خالف. يبقى اذا الضبط في اللي خالف واللي وافق الشرع. يبقى دي قاعدة ذهبية، قاعدة ايه؟ ذهبية، اللي هي انه ما وافق المشروع ده الممدوح منهجا، طاعة، عبادة، عقيدة، اي شيء وافقت شيء بدل ايه؟ ده المغضوب. يبقى اللي بيعمل فرحه في المسجد والتاني في السهرة والبتاع، خلاص؟ من اللي يقال على فرحه فرح بالمعنى الشرعي صحيح؟ أنا فرحان، ده فرحان جدا، ده فرح ما أعظم ليه؟ لأنه فرح أن وافق الشرع، فرح بالطاعة، وجات له إيه؟ زوجته لوحده، يبقى فرح بإيه؟ بالتميز والخصوصية، والخصوصية دي فرح، ولهذا الغربة لذة وإن كانت بتمن، لكن الغربة لذة. دايما لما تبقى أنت لوحدك في الحاجة بتبقى اللذة إيه؟ جميلة، طالما أنها صالحة، طالما أنها صالحة، خلاص تمام. فلما أكون أنا في غربة، الغربة مؤلمة من جهة إيه؟ ان بتنال ينالك بقى من امور الدنيا ما ينالك، لكن انت نفسك بتشعر بايه؟ لذة الغربة غير لذة فيبقى اختصاص. فما تجيلك زوجتك لوحدك يوم فرحك، اول من كشفها انت، دي لذة الوحيدة، دي لذة ايه؟ ده استراد لك مخصوص، لا راح حين اولين ولا عبثت به يد العيه العبثين ولا اعين الناظرين، دي نفسها لذة. انما انت ما تبقى كده كل الناس قدامك عماله تبص، ما حدش بيبص لك، واخد بالك؟ ما انت مش قمر 14. طيب شيخ يقول ماشي، ما هي الطريقه الصحيحه لتنصيب ولي الامر الان في مصر؟ بتسال عن طريقه صحيحه ولا انت بتسال يعني ايه عن الواقع؟ الطريقة الصحيحة هي الطريقة المشروع للتنصيب، اختيار أهل الحل وعقد، علماء وأهل سياسة مع بعضهم يجتمعوا 20-30 ويقولوا احنا اخترنا فلان. هتقول طيب مش ده مش اللي حاصل، أصلا هم يعملوا، ما نيش دعوة باللي مش حاصل، برضو مش ده اللي حاصل في الأفراح، مش ده اللي حاصل في المآتم، ومش ده اللي حاصل في أي حاجة. هل نمشي مع كل من خالف من اجل انهم هو ده اللي حصل؟ طب ده اللي حصل، الشواطئ الان عري، اطلع بارك الله فيك ايها السائل، اطلع هناك، لان احنا عايزين نستمتع بالبحر برضه، بس انا مش قادر استمتع بالبحر الا بالليل، هو ده اللي حصل. لا، انت بتسال، ان سالت عن الطريقه الصحيحه لتنصيب ولي الامر الان في مصر، هي الطريقه الصحيحه لتنصيب ولي الامر في المدينه، هي الطريقه الصحيحه لتنصيب ولي الامر في بغداد، الا وهي ايه؟ يا ينص الخليفة على اللي بعده يا يختار أهل الحل والعقد. ما حصلش كده ويعملوا انتخابات يا شيخ ويجيبوا غصب عننا، هيجيبوا غصب عننا. أما يجيبوا غصب عننا إما اللي جابوا كافر فليس ولي أمر لنا، أو مسلم فسوف نطيع له ونسمع بغض النظر عما جاء، ولا ألا وهي إيه التغلب أو 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 الاختراع اللي هم عملوا أي حاجة، يبقى إحنا بنسمع ونطيع له بس. فليس عندنا إلا إيه إلا أن نقول ما بينه الشارع. اللي يعمل بقى بالشارع يعمل، اللي ما يعملش ما يعملش. لأن القاعدة على فكرة برضو، ودي برضو من المسائل المهمة جدا، خلي بالك اللي إحنا قلناه من شوي، إن أهل الباطل ما يثبتون على قاعدة قاعدة باطلهم نفسه. يعني قولهم دلوقتي لو احتجوا لنا بأن ده الواقع، نقولهم يا جماعة ده بيخالف الشارع، يقولوا ماشي يا شيخ بس لازم، ما هو ده بيخالف بس لازم، هنعمل إيه؟ يبقى كذا. نقول لهم طيب يعني اذا حطونا قاعده، احنا بنحط قاعده وانتوا حطوا قاعده، قاعدتنا احنا بنحطها ان نطيع الله وان ناتي من الاوامر والنواهي ما امرنا الله عز وجل به ومن هدى عنه، والتمكين سياتي على حسب تقوانا وكذا. اتى الان اتى بعد 100 سنه، انا لست مكلفا بان اعصي الله، انا مكلف بان اطيع الله. وعليه يعني يا شيخ مش هشارك؟ اه مش هشارك، واخد بالك؟ طيب ده هيجيبوا واحد، يجيبوا الشرطه، يجيبوا حتى ايه باللازم، ليس ذنبي. طيب وعليه قاعدتي ديت انا قلتها، قول انت بقى قاعدتك. لا قاعدتي ان انا لو وجدت هذا الواقع فرضا نفسه، يبقى انا ادخل في هذا الواقع و اختاره بطريقتي وكذا، من باب ان اتي برجل ايه، من باب ان اتي برجل يحكم البلاد ويحصل بذلك الصلاح او تقليل الشر. وهذا وقع فرض نفسه، فلا باس ان اعمل بالمعصيه في هذا الوقت من اجل مصلحه ايه، من اجل مصلحه كبرى. نقول طيب ماشي، هنطول نفسنا معاك، هذا هذه القاعدة نعيدها تاني، ألا وهي العمل بالمعاصي لما أرى أمامي إن ما يصلح إلا هذا وأنا مضطر إلى هذا، وده اللي موجود كويس. عشان إيه؟ عشان يحصل التمكين وعشان يحصل تخفيف شر. نقول طيب نناقشك في قاعدتك. واحد، أنك رخصت العمل بالمعاصي من أجل التمكين أو من أجل الوصول إلى مصلحة ترجوها، فما الدليل على ذلك؟ اثنين، أنك جعلت طريقة التمكين واحدا وطريقة تخفيف الشر واحدا، ألا وهو العمل بالمعاصي، فماذا أنت قائل لمنهاج النبوة الذي حصل به التمكين في عصور الأنبياء ونبينا وبعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وطريقه كانت طاعته كذا؟ يعني أنت إذن أنت تقول بأن الطاعات والثبات على المنهج ليس طريقة للتمكين. لا أنا بقول اعمل، لا انا مش بقول، انا قصدي ان ده لا يخرج عن الطاعات. نقول كيف وهو معاصي؟ يقول بس على هذا على وجه يشرع. نقول وما الدليل؟ ما على وجه يشرع اذن لازم بدليل، وما الدليل؟ يقول النظر في قاعدة المصالح المفاسد. نقول أتعرف شروطها؟ شرط القاعدة المصالح المفاسد دي قاعدة شرط ايه؟ مش في الواجبات والمحرمات، استفيدوا يا جماعة، مش في الواجبات ولا المحرمات، إذ الواجبات يقينية المصالح أو أغلبية، وإذ المنهيات يقينية المفاسد أو أغلبية. وعليه شوف لك حاجة في المصالح المفاسد بره الايه؟ بره الواجبات والمنهيات. بس يا شيخ ده تخفيف شر. لا ده زيادة شر. ازاي؟ ان انا اعمل بالديمقراطية وانسبها الي الان، انا صرت انا العامل بالديمقراطية، العامل بالانتخابات، المولي للمرأة، كل هذه الاشياء، وساحكم اليها في كل المستقبل، وسيصبح شرعا في بنية بعد. انما ده ممكن هم يعملوا بالديمقراطية وانا بعيد عنهم، قد يزيلهم الله بين عشيات وضحاها، او على الاقل لو بقوا فانا ابقى على دين فلا يلتصق به ما ليس منه الذي هو شر الشر. فانا ما اريد الحاكمة الا لان اقرر الدين، ولا اريد التبكير الا من اجل الدين. فانا جئت انت لتزيل الدين وتاتي بالتمكين، فليس تمكينا للدين وانما تمكينا للشهوات والشبهات. يبقى هذا الشر، هذا هو الشر. يعني الخلاصة يا شيخ، بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. يعني الخلاصة يا شيخ، لا تكونوا كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم فخضتم كالذي خاضوا. مش انتوا دلوقتي بتخضوا كالذي خاضوا؟ يعني شيخ بس احنا كده هيئزونا، ده ممكن يمسكونا شيخ يدخلونا السجون. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومعقول ممكن يغيروا ويطلع حاكم يقول الحاكم كده وانا بصبر وبعمل؟ الامام احمد غير الله له ثلاثة وجاب له واحد، لانه كان عن البدع، قام بالبدع في ايه وبال هذا وقع عمل. يبقى مفيش خير، مفيش خلاص، الا انك انت بقى تصفصط. هذه مسألة ايه؟ مسألة اخرى. خلافة في قريش يعني هو الاخ بيقول وعايزنا نشرح له الإمامة اللي هي واردة في الكتب، ولا بيقول واقع في مصر؟ هو في مصر قرشي؟ هم سيبوا الزكاه، مش عايزين يسمعوا الشريعة، نقول لهم يا جماعة وقفوا ما نجيب لكم قرشي. إنما عند اختار لازم قرشي ولازم كذا، عند الاختيار. لو أنا بختار، لو يقول لي اختار، هنحط شروط الإمامة الموردة، ده القرشي والعالم وكذا. إنما هم دلوقتي بيحاربوك في الإسلام، مش عايز الاسلام يحكم، ايه الاسلام يحكم؟ تقولون بقى انا مش مختار، انا مش اختار حازم ابو اسماعيل لانه مش قرشي، هيبقى ده ايه؟ يقول لك ده مذهب جديد. لكن انا مش مختار حازم ابو اسماعيل لان هو زي غيره. خلي بالك، تخفيف شر الدين اللي ماسكين لنا فيه، نقوله ايه الشر؟ عرفنا الشر، شر دين او شر دنيا؟ الشر عندنا هو الشر الدين مقدم على شر الدنيا، تمام. وحينما يقوم واحد فيطبق الحكم غير ما انزل الله، ويبرر الحكم غير ما انزل الله، ويقول لك كده على شاشات التلفزيون انه انا مش هنطبق الحدود يوما ما الا لما نهيئ المجتمع ونوفق والى اخره، يعني هنأكل ونشرب ونعمل ونطبق، هذا صار حكما جديدا. ده احنا لا نطبق الشرع الا اذا اطعمنا الناس وكذا. يبقى بدأ هنا تدخل معاني إلى الشرع جديدة أشد من أن تدخل معاني إلى دنيانا جديدة. يبقى ليس بتخفيف شر، يعني عشان ملتحي بتخفيف شر، عشان بقول كلمة شريعة بتخفيف شر. وما فائدة القول إذا كنت تطعن في الشريعة؟ وده أشد من من يقول فصل الدين عن الدولة. فصل الدين عن الدولة بيقول لك الدين ده جميل بس خلي بره. انت بتقول بقى ايه؟ انت بتقول ايه؟ الدين ده جميل، هاته بقى ما نشوهه. الدين ده جميل، انت بقى بتقول كده صاحب اللحى، الدين ده جميل جدا، ما بيعرضش الديمقراطيه، اصلا الديمقراطيه والشورى واحد. الدين ده جميل جدا، ما بيعرضش ولايه المراه، المراه اللي بتحكم زي ام سلمة اللي استشارها النبي. الدين ده جميل جدا، ما بيعرضش ولايه النصراني، ده النبي صلى الله عليه وسلم استمع من النصارى واستمع من اليهود واهدى اليهم وجابوا
يبقى التاني اللي قال لك الدين ده جميل ما تخلوش يحكم كانت أفتح حاجة واحدة، وانت بقى بتقول الدين جميل ما بتحكمهوش، يبقى اشتركت معهم في الأولى ولم تبقي على جمال الدين، بل أتيت لتحطب فيه شيئا فشيئا ليصبح من بعدك يقول إيه؟ يقول ومن جملة ما نعتقده والإيمان بأن الديمقراطية حق، وبأن ولاة المرأة حق، وبأن كذا وكذا وكذا وكذا، وأنه لا فرق بين الديمقراطية وبين صار، هيبقى صار مسلمة عندك في إيه؟ في جملة ما تعتقد أيها الإيه؟ أيها السلفي. ومن أجل هذه المسألة البسيطة كده، هو ده اللي عمله عبد الرحمن عبد الخالق. وعبد الرحمن عبد الخالق مش عاجبه سلفية المشايخ ليه؟ وعبد الرحمن عبد الخالق اعتدى على المشايخ ليه؟ وصفهم بأنهم عميان وأنهم لا يفقهون، ولا يقول لك إيه الفايدة إنك تؤمن بالربا وأحكام الربا وأحكام كذا ولا تعرف الصورة العصرية في البنوك وكذا وكذا. عايز يقول لك كده، وبدأ يصف المشايخ في السعودية بأنهم عميان وبأنهم وبأنهم، يقول لك الشنقيطي هذا زي طبعة قديمة. ليه؟ انطلق من عمله السياسي ده، من فهمه للعمل السياسي. وعشان كده هم لما جابوا مصر قالوا ايه رايك نحتفل ب 25 يناير في ناس بيقولوا نعمل يوم عيد وكده نحتفل. طبعا كله متوقع ان يكون الجواب ايه؟ لا يا اخواني، الاعياد توقيفيه وان ما يجوز ان هذا الاحتفال وكذا وكذا ابدا. ده جلس ربع ساعه يؤصل ان دي من ايام الله، وكما نجى الله عز وجل موسى وأغرق فرعون، وكما نجى الله عز وكما وكيوم بدر، وهناك أيام لله، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اليوم الذي والذي 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 الذي إيه؟ نحمد الله على اليوم الذي نجانا من الديمقراطية، مش صح؟ وأنت الآن تقول احكموا بالديمقراطية، ويقول إحنا عايزين نعتبر بالبلاد اللي جنبنا، ممكن إحنا عايزين تدرج مش عايزين كذا كذا كذا، لازم نهيئ المجتمع. يبقى انت ايه الاشكاليه؟ ها انت جعلته يوما من ايام الله لانك انتصرت على الديمقراطيه او الدكتاتوري، وانت الان بتجعلها يوم من ايام الله ها انك تطبق الديمقراطيه والدكتاتوريه تاني. بدليل الدكتاتوريه ايه بقى؟ اما الديمقراطيه فانت بتاصل لها، طب الدكتاتوريه؟ ان غيرك لا يفهم، الذي لا يرى رؤياك لا يفهم، يشق عصر المسلمين احذروا منهم. أيوة يبقى دكتاتورية، دكتاتورية صح؟ قولي وبس، وغيري من العميان ولو كان من كبار المشايخ. فين الديمقراطية حاج عبد الرحمن عبد الخير؟ فين الديمقراطية؟ ريحونا بقى، ريحونا يا أخي، عودوا يا أخي في بيوتكم يا أخي، مشكلة ان شيخكم الزمان والمساكين شيخوكم مشكلة، عودوا في بيوتكم بقى، سيبوا الناس تاخد من قضاء الصراط المستقيم، تاخد من الخلال، تاخد من السنة، عندكم قدرة على هذا الحمد لله، وإلا فاسكتوا. نكتفي بهذا القدر لأن احنا ما منعنا كثير. شوف لا لازم نقول هديت، معلش بقول لك فرنسا أصدرت قرار بمنع دخول القرضاوي إلى فرنسا مع كل التنازلات ديت، أصدروا قرار بكده. طيب عبد الرحمن فرنسا بيسمع النشرة الفرنسية من أيام، بيقول إيه بقى؟ فرنسا معترضة على حزب النور السلفي ومش عاجباه النصارى وكان ليه؟ قال لك ده ما قاموش بعضهم ما قامش في الحداد وكلام من ده، وزي ما قاموش في الحداد يعني دخلنا لكم الديمقراطيه ودخلنا لكم كذا وبرضه مش عاجبينكم طبعا. والقرضاوي عمال يقول كل حاجه، قال لك البنت القرضاوي ده في فرنسا لما بيقولوا البنات دلوقتي ممنوعه من الحجاب بتاع عشان تعلم بتاع، قال لك ما فيش اشكال. انا نفسي اسمعه المذيع يقوله طيب بس فيها خلي بالك حصص فيها كذا كذا، يعني ما تكش غير الحجاب، يقول لا للضروره التعليم. طب يا شيخ طب لو حصة تربية رياضية وبتاع اسمها حصة تربية رياضية بقى حاجة زي كده، طب يا شيخ السباحة، الرجل كل ما يقوله مفكر بقى انا ايه يقف عند حد، لا مفيش وقف عند حد. طب اتفضل يا قرضاوي لن تدخل فرنسا. يقول أخي يعلق صورة حزم صلى الله عليه وسلم فنهيته عن ذلك، فقال زي الجواز والإيه والبطاقة، يعني زي الجواز والبطاقة، هل تستطيع أن تمزق الجواز والبطاقة تبشي إزاي هويتك هذه حطولك الصورة دي، هل تستطيع أن تخلص من ذلك؟ لا. طب هل تستطيع تخلص من صورة صلى الله عليه وسلم؟ نعم تخلص منه، يبقى افترقت الصورتان. طب استفت كده ابو اسماعيل كده، قول له كده ينفع اسيب صورتك في عندي ولا ما ينفعش؟ عايزين نسمع ما حكم التصويت. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.